بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بارئ النسب ومفيد النعم وباسط الوجود على العدم، شهادة نعدها للنجاة إذا اشتدت الغمم ونتقي بها النار ذات الضرم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد من دعا إلى التوحيد بين الأمم، وسلطان من طهر الأرض من عبادة الصنم، المبعوث بالآيات الباهرة والحكم. اللهم صل عليه وعلى آله أشراف العرب ومعادن الكرم، وأصحابه حملة الكتاب ورؤوس الكتائب في المزدحم، الذين أشرقت شموسهم في الشرق والغرب فأماطت الظلم وأنارت الظلم، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في المؤتمر السلفي حول الأحداث الجارية التي تمر بها بلادنا. ونرحب بضيوفنا الكرام ومشايخنا الأعلام، شيوخ الدعوة السلفية التي هي الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم إلى يوم الدين. هذه الثلة المباركة من العلماء والدعاة الذين حملوا على عاتقهم أمانة هذه الدعوة، وبذلوا أوقاتهم وأعمارهم في خدمة هذه الدعوة المباركة ونشر العقيدة الصحيحة والمنهج المستقيم ومحاربة البدع والدعاوى الباطلة وتفسير الناس بأمور دينهم فواقع حياتهم وإرشادهم إلى سبل النجاة من فتن الشهوات والشبهات. والعلماء سفينة نوح، من ركبها فقد نجا ومن ترقها فقد غرق. فالدنيا كلها مظلمة، فالدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس. من درس العلم بموتهم فكيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء؟ هكذا العلماء في الناس. إن مهمة العلماء هي التبصير، ولا سيما في أوقات الفتن، حيث يكون العلماء الفاهقون وحدهم هم المستشرفين لنتائجها في لحظات إقبالها. قال الحسن البصري رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فأهل العلم هم أهل البصيرة الذين نور الله قلوبهم، تميزوا الحق من الباطل. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن الالتحام بالعلماء والصدور عن توجيههم من أهم سبل الوقاية من الفتن والعصمة من الزيغ والضلال. عنوان هذا المؤتمر هو الدفاع عن هوية مصر الإسلامية. يأتي هذا المؤتمر ردا على ألسنة محمومة وأقلام مسمومة ودعاوى باطلة تنادي بفصل الدين عن الحياة، تزييفا للوعي وتغييرا للحقائق ومسخا لهوية مصر الإسلامية. والإصلاح والتغيير الحقيقي بالعودة إلى الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. والعودة إلى دين الله تعالى وتحكيم شرعه ليس مختصا بالجانب السياسي فقط، بل يعم جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والصحية والقضائية والأمنية، مع إقامة ذكر الله تعالى وإظهار شعائره والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحب الله تعالى فيه الخير والعدل والصلاح للعباد والبلاد، هو الذي يحفظ للناس كرامتها وحقوقها وحريتها. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، نفسح المجال لمشايخنا الأجلاء وعلمائنا الأماثل لنسمع توجيهاتهم ولنستمع لتوجيهاتهم وإرشاداتهم. والآن مع فقرات المؤتمر، والكلمة الأولى لأخينا فضيلة الدكتور راضي، فليتفضل مأجورا مسددا إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها الأحبة، المقام ليس مقامي والحديث ليس حديثي، ولكني بين يدي المؤتمر أقول: العلمانية ليست لباسنا وليس واقع ظهور العلمانية نحتاج إليه الآن. عجيب أمر هؤلاء الذين ينادون بالعلمانية يريدون أن يشربوا من قلب أعدائهم وإسلامهم فيه أحلى رحيق. إن حال هؤلاء الذين ينادون بالعلمانية في بلاد الإسلام فحال الرجل الذي يشرب من بحر مالح، كلما شرب كلما ازداد عطشا، كلما شرب كلما ازداد عطشا، ونسي أن بين يديه الماء الزلال. أيها الأحبة، إننا في بداية هذا المشهد أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا، نذكر بأن العلمانية إنما ظهرت في أوروبا في وقت العرفة حينها بحقبة العصور الوسطى. هذه الحقبة التي تسلط فيها ضباط الكنيسة على أمور الناس وصاروا يتحكمون باسم الإله، حتى سلطان حكم الديمقراطية على هذه البلاد، فما عاد واحد يتكلم إلا باسم البابا، وما أرض توزع إلا إذا أراد البابا، ولا نظرية علمية تقال إلا إذا شاء لها البابا. إننا سمعنا في إنجيل من كلاما في غاية الخطورة: من ضربك على خدك الأيمن فأذن له خدك الأيسر، ومن نزعك يريد أخذ إزارك فاترك له الرداء، ومن سخرك ميلا فاذهب معه اثنين. لكن شهدنا بغيا وعدوانا من بطاقات الكنيسة، سواء كان في الحياة المادية أو الحياة العلمية أو الحياة الخلقية. إن العقيدة فقد فسدت بقوله الآب والابن والروح القدس، وزاد هذا الفساد فسادا حينما ادعى هؤلاء بعصمتهم وأنهم
أيها الأخ الشقيق المضاد، إنه لا يحل لأي ملك في أوروبا في هذا الزمان أن يتكلم أيا كان قوته وأيا كان جبروته طالما أن القضاء لم يرد له ذلك. هذا المثال الواحد نشاهده أيها الأحبة حينما رأينا القضاء وهو يصدر قرار حرمان للإمبراطور الألماني هنا للرابع، فما كان من هذا الإمبراطور البائس الذي يملك أقوى دولة في أوروبا في هذا الوقت إلا أن تدثرت الخيش وسار عاليا وسار حافي القدمين والرأس، إنه اجتاز جبال أوروبا حتى يستعطف القاضى، وهناك في هذا الجو الرهيب وهناك على الثلج انطار ثلاثة أيام حتى عبر عنه القاضى. إذا كان هذا شأن إمبراطور يحكم أقوى إمبراطورية في أوروبا في هذا الوقت، فما بالك بباقي الناس؟ إننا نرى فسادا ماديا رهيبا حينما نشاهد كنيسة كما يذكر ويلدوران في كتابه قصة الحضارة تملك ما يزيد على 15,000 قص، حينما نشاهد راهبا من الرهبان وهو يسيطر على 30,000 عبد. إننا نرى كما تذكر الكاتبة الأمريكية هيلين إيربي إن الكنيسة في هذا الوقت قد سيطرت على ما يزيد على ثلث مساحة أوروبا الغربية. أما إن تحدثنا عن الكنيسة وأحوالها مع المفكرين فإننا نشاهد العجب العجاب، فالكنيسة قد وضعت نظريات وجعلتها مسلمات، وكل الذي يخالف هذه المسلمات يدخل نارا حامية من نيران الدنيا. إنها قالت بأن الأرض ثابتة وأن الشمس هي التي تدور، إنها قالت بأن قرص القزح الذي نشاهده في السماء وقت الشتاء إنما هو سيف الله تبارك وتعالى المسلط على قلبه، يعذب الله تبارك وتعالى به من يشاء من عباده. وأنشأت الكنيسة من أجل ذلك محاكم التفتيش، نقطة سوداء في حياة البشرية قتلت هذه المحاكم من المسلمين ومن مفكر النصارى في 10 أعوام ما يزيد على 20,000 إنسان، بل كما يقول الراهب الإنجليزي تيودور بولسي إن مورس ودوبرس لو وقف أمام محاكم التفتيش لما استطاع أن يدافع عن نفسهما. عجب العجاب والله حينما نشاهد أيها الأحبة هذه الكنيسة وهي تخرج رفاتا من القبر مرة أخرى، وهي تخرج العظام حتى تحكم عليها باسم محاكم التفتيش، ومن ثم فإنه تؤمر بقطع رأس هذا الرجل الذي مات منذ سنين أو بتمزيق أعضائه التي ربما مر عليها زمن طويل. كل هذا باسم الدين أيها الأحبة. إن الناس قد ملوا من هذا الحال ولكل فعل رد فعل، فخلع الناس في أوروبا عباءة الدين واتجه الناس إلى طريق الإلحاد، لأنهم يحكمون باسم الإله ولا يرون عدلا ولا يرون حرية، بل كل شيء إنما يصدر باسم الكنيسة. ومن ثم ظهرت الثورة الفرنسية التي سيطرت بعد ذلك على أوروبا بشعارات جوفاء ينادي بها هؤلاء ولا يطبقونها، الإخاء والحرية والمساواة. انتقلت هذه العلمانية البغيضة أيها الأحبة إلى بلادنا على يد الثورة الفرنسية، ثم تبناها محمد علي هذا الرجل الذي عظموه لأبناء المسلمين. ومن ثم فإن الخديوي إسماعيل حفيد هذا الرجل هو أول من طبق العلمانية بحذافيرها، هو أول رجل استبدل الشريعة الإسلامية الغراء بقوانين أوروبا التي أضلت وما تزال تضل خلق الله. ثم بدأت العلمانية تتفشى في بلادنا. أيها الأحبة أختم فأقول، هل في بلادنا محاكم تفتيش؟ أيها الأحبة، هل وقف علماء الإسلام أمام المفكرين في اختراعاتهم العلمية؟ إنه ما زال العلماء يكتشفون إلى الآن، ومع ذلك يكشفوا أمرا إلا وبفضل الله رب العالمين. ديننا وقرآننا قد ذكره قبل ذلك بأربعة عشر قرنا. اقرأوا إن شئتم كتاب الدكتور موريس بوكاي القرآن والتوراة والإنجيل في معيار العلم الحديث، ستعلمون جيدا أن كتاب الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيها الأحبة، يا من ينادي بالعلمانية على الجانب الآخر، هل رأيت علماءنا، هل رأيت أهل حلنا وعقدنا يصدرون صكوك الغفران، يقولون للناس أنتم في الجنة أو أنتم في النيران؟ لا والله ما شاهدنا هذا الأمر. هذا ملخص أيها الأحبة لما اجتمعنا حوله في هذا اليوم. إن بلدنا بلد إسلامية وهي تتشرف بهذا الأمر، ونحن نقول للعلمانيين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فليسامحني مشايخي إن كنت قد سبقتهم في الحديث، وليسامحوني على هذه الإطالة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم هذه الخطوات، وأن ينفع الله تبارك وتعالى بهم العباد والبلاد، وأن يجمع الله تبارك وتعالى المسلمين تحت رايتهم. فإننا والله في هذه الأوقات أحوج ما نكون إلى أهل العلم، فهم القادة وهم النجوم والشموس التي نستضيء بها. أحسبهم على خير ولا أزكيهم على الله، وجزاكم الله خيرا.
قال الله شيخنا الشيخ الدكتور راضي على كلمته ليتحدث عن نشأة العملية في أوروبا، هذه النشأة الخبيثة، ثم انتقلت إلى بلادنا الإسلامية فنظرنا فيما جزاء. والآن مع كلمة شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور ياسر مرهامي، وعنوان هذه الحلقة التغيير من يريد، فيغطى المسجلة المقدورة مشهورة وجزاه الله خيرا.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بيده الملك، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. بأمره سبحانه وتعالى الذي هو واحدة كلمح بالبصر لا يحتاج إلى تثنية، إذا أمر بأمر قال له، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. بأمره سبحانه وتعالى جعل الخائف آمنا، والآمن المستكبر الطاغي خائفا، وجعل العزيز ذليلا والذليل عزيزا. خفض من شاء بمعصيته ورفع من شاء بطاعته. هو سبحانه وتعالى يقلب القلوب كيف يشاء. كان الناس في خوف ورعب سنين طوال، وإذا بهذا الخوف يكسر ويزول بأمره سبحانه وتعالى. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من الذي كان يمكن أن يحسب هذه النتائج وهذه الأمور؟ والله ليست تدخل تحت حساب ولا تخطيط ولا ترتيب فوق تخيل الإنسان، أبعد مما كان يحلم به أحد أن يتم التغير في واقع الحال بهذه الطريقة، لكنها سنة كونية. هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا راد لحكمه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو الواحد القهار، قهر العباد بقدرته سبحانه وتعالى، وهو المتفرد سبحانه وتعالى بالوحدانية بالربوبية والألوهية. قدره في العباد نافذ، شاء أم أبوا، أمره سبحانه وتعالى فيهم لا يستطيعون الخروج عنه، أمره الكوني لا يجاوز كلماته الكونية، بر ولا فاجر سبحانه وبحمده. نحمده كما يقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. نقول إن التغيير سنة كونية، ولكن التغيير إلى الأفضل إلى ما يحب الله فريضة شرعية. نعم كل بقدر، ولكن هناك أقدار أمرنا أن ندفعها بأقدار أخرى. البعض يظن أن كل قدر يجب أن تستسلم له، ونقول هناك أقدار جعلها الله سبحانه وتعالى لا قدرة على العباد في أخذ أسبابها ولا في دفعها، مثل أنك ولدت ذكرا أو أنثى، طويلا أو قصيرا، تنتمي إلى عائلة لم تختارها، لم تختار والدك ولا والدتك، ولم تختار شكلك، بل هو سبحانه في أي صورة ما شاء ركبك. هو سبحانه وتعالى الذي قدر أن تولد في يوم معين، وأن توهب الروح في تاريخ معين، في بدن معين، ليس لك ولا لأبيك ولا لأمك ولا لأحد من الخلق. هذه أقدار ليس في قدرة العباد أن يتسببوا فيها ولا أن يدفعوها. البعض يظن أن كل قدر كذلك، فقالوا لأنواع من الظلم والفساد والكفر والنفاق هذا قدر الله فاستسلموا له، وأساءوا أعظم الإساءة في ذلك. هناك أقدار علمنا الشرع أن ندفعها بأقدار. قدر المعصية ندفعه بقدر التوبة والطاعة، ونفر من قدر الله المكروه إلى قدر الله المحبوب، كما قال عمر رضي الله عنه: نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. لابد أن نتغير إلى ما يحب الله، ليغير الله عز وجل ما بنا، لأنه بقدر التغيير الذي يقع بقدر التغيير الذي يحدثه الله عز وجل فينا ولنا. وأقول وأنا أشهد من حولي عامتهم ممن أظهروا السمت الإسلامي، أظهروا أنهم قد التزموا بالسنة، مع أن واقعنا لابد أن يتغير أكثر من ذلك بكثير. أقول أنتم ملح الأمة، إذا فسد الملح فمن يصلح العالم؟ من يصلح الأمة؟ كلمة نقلت عن المسيح عليه السلام أنه قالها للحواريين: أنتم ملح العالم. إخوة الإسلام أنتم ملح الأمة الذي يوضع فيها ليمنع انتقال الفساد إليها. لابد وأن تصلحوا من أنفسكم، ولابد أن تنتقلوا لإصلاح مجتمعكم على قدر التغير الذي حدث، تلحظه فيما رأينا من أحداث. كان هناك قدر من التغير، لكنه ليس بالتغير المطلوب، بل ودون التغير الممكن. نحن ندرك الفرق بين المطلوب والممكن، وإن كان المطلوب يظل دائما أملا ورجاء في رحمة الله، يبدد ظلمات اليأس، وليس هذا الزمان بزمن بعيد عن تحقيق الآمال، بل وقل أيضا الأحلام يمكن أن تتحقق، لكن لابد أن نخطو خطوات ونغير من أنفسنا التغيير المطلوب. كما ذكرت، شاهدتم المسلمين في ميدان التحرير وفي غيره جميعا تقريبا يصلون تغير مطلوب بلا شك، ولكن كان هناك أمور أخرى تحتاج إلى تغيير، وعلى قدر ما عملنا من الطاعة على قدر ما يولي الله عز وجل علينا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. النتائج لا يعلمها إلا الله، والتخطيطات وأنواع الكيد والمكر، وتخطيط أيضا المنتسبين إلى الإسلام والعاملين من أجله، كل هذه أسباب تؤخذ، والنتائج بيد الله، والله هو الذي يقدر لنا ما هو حكمه العدل فينا سبحانه وتعالى. الكل يريد تغييرا حقيقيا، ونقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كلام الله سبحانه وتعالى. نغير ما بأنفسنا إلى ما يحب الله ويرضى، ونسعى إلى تغيير المجتمع الذي نعيش فيه، نقيم فيه دين الله، ونسعى بكل جهد ممكن ومستطاع إلى أن نقيم أنظمة الحياة الإسلامية التي تهيئ الأمة لنيل الخيرات كلها، لتستأنف حياة إسلامية شاملة. لكن الجزء الأول مقدور الآن، وممكن لو أن الناس أدركوا حقيقة طريقهم وأهدافهم في الحياة. لذلك نقول إقامة الدين، أن يتحول كل واحد منا إلى شخص مسلم مؤمن محسن. هكذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ديننا لجبريل لما جاء ليعلم الصحابة دينهم وليعلم الأمة كلها، حين سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. لنزن أنفسنا بذلك، ولننظر ولنزن من حولنا كذلك، لأننا سوف نجد أنفسنا ومن حولنا يحتاجون إلى تغيير كبير جدا، بدأ العمل فيه الآن، وبدأ قبل ذلك لكن تضاعف الآن، تضاعف الجهد الآن، لأن الطريق صار مفتوحا إن أردتم أن يغير الله عز وجل ما بنا. ليزن كل واحد منا نفسه، وليعرف السنن الكونية والشرعية في قدر التغيير الذي سيحدث بناء على قدر التغيير الذي وقع. لو كان في جزء فسيكون التغيير جزءا، لو كان التغيير في كل وعم الخير، أو على الأقل ولدت طائفة صادقة وإن لم تكن الكثرة، لكن ولدت طائفة صادقة مخلصة في إحداث التغيير في أنفسها، فإن الله سبحانه وتعالى يغير الأمة كلها بها، لأن هذه سنته، وما آمن معه إلا قليل. لنكن نحن القليل، ولنسعى في تغيير من حولنا كذلك. نريد أن نقيم الإسلام في أنفسنا ومن حولنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله إنها لعظيمة الأهمية، شهادة التوحيد تشهد أن لا يعبد بالحق إلا الله، وأن لا يشرك به سبحانه وتعالى أي نوع من أنواع الشرك، سواء كان شرك القبور في من يعبد ويدعو غير الله ويتضرع إليه ويحلف به وينذر له ويطوف بقبره ويذبح له ويعتقد أنه يصرف الكون ويزيد كلمة قالها المشركون قبل ذلك، يدبر الكون بأمر الله، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. هل غير ذلك حكم الشرك؟ الذين يقولون أن الله قال للبدوي: الملك ملكي وصرفت فيه البدوي، أو أن الكون يحكمه أقطاب أربعة ونقباء سبعة وكذا وكذا من الأولياء، كل جزء يدبر الملك فيه ويزيد بأمر الله، مثل ما قال المشركون تملكه وما ملك. هل هذا الأمر اختفى من واقع حياتنا؟ أم لا يزال موجودا؟ أقول شرك القبور، شرك دعاء غير الله، شرك الغلو في الصالحين والملائكة والجن وغيرهم، شرك الغلو في الأنبياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وشرك آخر لا بد من هدمه ولا يقبل أبدا أن يترك، هو شرك القصور، أعني شرك الحكم بغير ما أنزل الله. أو هذا من الشرك؟ نقول نعم هو من الشرك والله، لأن الله وصف ذلك في كتابه. في كل موطن تذكر فيه هذه المسألة تذكر بلفظ النفاق والكفر والشرك، كما قال عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في من نزلت هذه الآيات؟ في اليهود. ومع أن القسم الأول المذكور كان في الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من المنافقين، دلالة على أن هذا النوع من الناس سيكون أخطر على أمة الإسلام. اليهود كانوا قد تركوا حكم الرجم الموجود في التوراة إلى الآن، لم يرجموا الزاني لكثرته فيهم، اصطلحوا على أن يجعلوا بدلا منه الجلد والتحميم والفضيحة، أن يسودوا وجه الزاني ويجلدوا الزاني والزانية ويفضحوهما. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقعت واقعة زنا بين يهودي ويهودية، وشاهدهما 4 شهود عدول على فعل الفاحشة، شهدوا بأن فرجه دخل في فرجها، فقال اليهود لبعضهم: ائتوا هذا النبي، يعرفون نبوته ويعرفون صدقه، قالوا: ائتوا هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه، وإن أبى إلا الرجم فاحذروا، لا تقبلوا ذلك. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، فحكوا له القصة، فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نجد فيها الجلد والتحميم. فقال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بقارئ، ولم يقرأ عربيا ولا أعجميا بالأولى، ولكن أوحى الله إليه أن هذا موجود في التوراة، فأتوا بالتوراة فجعل القارئ يقرأ حتى أتى على آية الرجم فوضع يده عليها، قرأ ما قبلها وما بعدها كما يفعل الكثيرون، لا يريدون أن يذكروا آيات بعينها لأنها تتحدث عن واقعهم الأليم البعيد عن شرع الله، لا يذكرون مسائل من مسائل الدين، مسائل الدين كثيرة، هو ما فيش غير قضية الحكم بما أنزل الله والولاء والبراء، ما تتكلموا في حاجة تانية، ما الدين مليان، ما تتكلموا في الجنة والنار وماشي ما حدش هيزعل منكم، تتكلموا في الأخلاق مع أنه ما بيطبقوش الأخلاق ولا حاجة. ومع ذلك كان عبد الله بن سلام حبر اليهود حاضرا، فقال للرجل: ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، قالوا: صدقت يا محمد، إن فيها الرجم، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، أنزل الله في ذلك: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، عندما بدلوا الرجم إلى الجلد والتحميم، فما ظنكم بمن يقول الزنا حرية شخصية؟ طالما بتراضي الطرفين ليست جريمة، وأما إذا كان بالاغتصاب فهو الجريمة، حتى لو كان بين الزوج وزوجته، كانوا عايزين يحطوها في آخر تعديل، لكن مجمع البعوث الإسلامية رفضها الحمد لله، لأن مقررات مؤتمرات السكان في النظام العالمي الجديد أنه يبقى اغتصاب أن الرجل يعاشر زوجته بغير رضاها، ويبقى يحاكم بنفس عقوبة المغتصب، وهكذا يطبق في أوروبا، أنه هو يغتصبها، يعني لو عاشرها وجامعها غصب عنها يبقى تروح تعمل فيه بلاغ. ما ظنكم بمن يقول ويشترط على الناس أن يقروا بعدم تجريم الزنا. تركيا قدمت طلب دخول للسوق الأوروبية المشتركة، اشترطوا على برلمان تركيا أن يزيل من القانون التركي تجريم الزنا، مع أنه تجريم أعرج شر من تجريم اليهود للزنا المبدل الذي بدلوه. يعني لما عملوا عقوبة الجلد والتحميم كان أهون من عقوبة 6 شهور وسنتين سجن، سنتين أو 6 شهور حسب ما يرى القاضي. يعني كان الجلد والتحميم أقرب، فعل اليهود أقرب إلى الشريعة بدرجة ما، وسبحان الله. والبرلمان التركي قرر ذلك فعلا ولم يعطوه المتفق عليه أيضا. البرلمان التركي للأسف الذي تغلب عليه أغلبية تنتسب إلى حركة إسلامية تظهر أنه لا خلاف بين العلمانية والإسلام، عجبا كيف يكون، لكنها وافقت ولم تدخل السوق الأوروبية أيضا، لأنهم غير مطمئنين إلى الصدق في هذا الأمر، مع أنهم ألغوا تجريم الزنا. أي الأمرين أشد كفرا والعياذ بالله؟ أرأيتم بلادا إسلامية سبقت بالثورة قانونها يبيح الفواحش ويمنع التعدد، ضبط رجل مع امرأة جريمته أنها زوجته، أثبت بالأدلة أنها عشيقته، أخذ براءة، لأن التعدد هو الجريمة، وأما فعل الفاحشة فهو ليس بجريمة. ترون هذا معصية فقط أم محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه، وكفرا وإلحادا وزندقة؟ شرك قال الله عز وجل عنه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ شرك في الربوبية والألوهية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وقد دخل عليه وعليه صليب من فضة وهو يتلو قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يلقي هذا الوثن، وقال له عدي إنا لسنا نعبدهم، قال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. قضية صارت عند الناس مشكوك فيها، لأن هناك من روج للباطل، هناك من قال أن هذا لا يزيد على كونه معصية، ووصف من يقوم به بأنهم أمراء المؤمنين وولاة الأمور الذين تلزم طاعتهم حتما، وذكر قيدا في غير معصية الله مع أنه لا يطبقه، نسأل الله العافية. الغرض أن الناس صارت هذه مسألة مشكوك فيها، هل هي جزء من العقيدة أم لا؟ هل هي قضية عقدية كما دل عليها القرآن وبينها بيانا شافيا فقال ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال ولا تشرك في حكمه أحدا في القراءة الأخرى، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون؟ كلام واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. ونعلم أن ابن عباس رضي الله عنه قد قال في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، وصدق ابن عباس، ونحن نقول بقوله والله. ولكن أتظنون أن هذا يعني إخراج القسم الذي هو الكفر الأكبر من هذه الآية؟ أترون ابن عباس رضي الله عنه حين قال في قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال هو قولهم لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، لولا رباح الكلاب لسرقنا اللصوص، لولا أن الملاح كان ماهرا لغرقنا، جعل ذلك من الشرك، مع أن الآية نزلت في من كان إذا سئلوا، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. نعم، هذا لم يخرج النوع الأول الذي نزلت فيه الآيات. الآيات نزلت في مكة عندما كان الشرك الأكبر هو الذي يظهر، وليس فقط لولا البط في الدار ولولا اللصوص لولا نباح الكلاب ولولا الملاح كان ماهرا، ليس فقط هذا. فلذلك نقول هذا نوع من الحكم بغير ما أنزل الله، الكفر الأصغر الذي كان في زمن ابن عباس في زمن أمراء بني أمية وغيرهم ممن ظلم وارتشى وشرب الخمر، فأراد الخوارج أن يكفروهم بالمعاصي، فوقف لهم أهل السنة الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، وقال لن نكفر مرتكب الكبيرة، ونحن نقول ذلك ونقطع به، ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحيل له. ولكن الشرك أمر أعظم، هو أعظم الذنوب، لا يشترط فيه الاستحلال، يشترط فيه إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لذلك قضية لابد أن تفهم جيدا، لأن الناس يقولون لماذا تأتون وتثيرون هذه المسألة ولم يتحدث أحد عن المادة الثانية، مع أن هذا والله دفن للرؤوس في الرماث. المادة الثانية الكل يتحدث عنها من اللحظة الأولى، يتحدث عنها رؤساء أحزاب مرشحين بالفعل لرئاسة الدولة، وأظنهم سينزلون الانتخابات قطعا، البرادعي وأيمن نور وغيرهم، بيطالبوا بدستور واحد، بدستور 23. دستور 23 عشان الناس تعرف لم يتعرض لذكر الشريعة الإسلامية أصلا كمصدر للتشريع. نص في المادة 159 على إن الدولة دينها الإسلام ولغتها العربية بس، وبالتالي فالقانون الذي يشرحه ويفسره شرحه فقال إن الشريعة الإسلامية في المصدر الرابع، قال إن القاضي يحكم بالنص الدستوري، فإن لم يجد أو أقوى نصوص النص الدستوري حاكم على القوانين، ثم القانون، فإن لم يجد القاضي ذلك ولا هذا في الواقعة يحكم بالعرف، فإن لم يجد يمكنه أن يحكم بالشريعة الإسلامية، جائز يعني. دستور 23 وزي دستور 54 الذي لم يطرح أصلا وأجهض ولم يتم الاستفتاء عليه ابتداء، أيضا لا ينص على الشريعة الإسلامية كنوع من مصادر التشريع أصلا. ولذلك الدستورين دول اللي بينزلهم الجرائد الصفراء السوداء التي يمولها رجال أعمال معروف وجهتهم، وساويرس أصلا بيتكلم بالليل وبالنهار في إلغاء المادة الثانية، يقول لك ما فيش حد بيتكلم، حدش بيقول عايزين المادة الثانية، ما فيش حد من اللجنة اتكلم، مع أن أحد هؤلاء الذي عين في منصب كبير نائب لرئيس الوزراء قد تكلم وقال أن التعديل بسيط وحل وسط نشيل ألف واللام، ومع ذلك نقول لا، هو الموضوع ست شهور فقط، الموضوع جاي بعد كده، وربما انتخب رئيس دولة ينادي بدستور 23 أو 54 يقول الحكم لغير الله إلا عند الضرورة، ده تفسير الدستور ده. أما دستور 71 الذي كان أول بداية للنص على الشريعة الإسلامية ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، مصدر رئيسي للتشريع، وهذا تفسيره عندهم أنه الحكم لله ولغيره، يجوز أن يأخذ من مصادر رئيسية أخرى، هناك مصادر رئيسية متعددة، ممكن يعني يبقى مصدر رئيسي للتشريع يعني في الزواج والطلاق، وممكن يبقى كمان في الطلاق نحط نغير فيه في كل أكثر الأحكام كذلك وليس في كلها، يكون في المواريث ولا يلزم أن يكون في كل ما يسن من قوانين. جاء تعديل سنة 81 ليجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأقول موضحا لأن البعض بيقول المادة دي باطلة شرعا لأن مش المصدر الوحيد، نقول فسرتها المحكمة الدستورية العليا بأن المصدر الرئيسي بأنه لا يجوز أن يخالف، وكل المصادر الأخرى تعتبر فرعية، وأي مصدر فرعي يخالف الرئيسي يعد باطلا، وبالتالي المجلس مجلس الشعب ملزم وكذا مجلس الشورى بأن لا يسن أي قوانين إلا إذا كانت موافقة للشريعة، وإن لم ينص على تعديل ما سبق، وإن كان هذا مفهوما في الجملة في الحقيقة، لأن الدستور يعبر عن إرادة الأمة وعقيدتها ومبادئ الأمة العليا أعلى من الدستور، وهذه عقيدتها الحق فوق الأمة، الحق فوق الدستور والقانون، كلام الله فوق ذلك. لكن كما ذكرت لابد من إجراء تعديلات حتى يكون هناك توافق في التشريع، ليس هناك تضاد وتناقض. الغرض المقصود أن هناك من يتكلم كثيرا في هذه القضية وليس أنها ليست مطروحة، يكفي أن الأزهر قد أصدر بيانا. لماذا يصدر بيانا الأزهر على تأكيد هوية مصر الإسلامية؟ يقول بكلامنا بفضل الله عز وجل تماما، ونحن نقول بكلامه، ما نقول بأن هذه المادة لا يجوز أن تمس، كما ذكرت لكم قضية التشريع في الاصطلاح المعاصر أوسع من التشريع بالاصطلاح الشرعي، ولذلك كلمة الوحيد كما يطالب البعض ليست لازمة، لأن كلمة الرئيسي تعني أنه لا يجوز أن يخالفها شيء، وكلمة رئيسي الرئيسي يمكن أن نستفيد بالقوانين الإدارية من مصادر غير إسلامية، كما استفاد عمر رضي الله عنه الديوان من بلاد فرس، وكما قابل النبي صلى الله عليه وسلم اقتراح سلمان، هل كان الخندق اقتراح سلمان بحفر الخندق، هل كان الخندق فكرة عربية؟ لم يعرفها العرب، وإنما عرفها الفرس، الانتفاع بهذه العلوم من ضمنها العلوم الإدارية والأنظمة الإدارية. هذه التشريعات ليست مخالفة لتشريع خالق السماوات والأرض، والميزانية والضبط الأمور بقواعد الإدارة، هذا ليس ممنوعا، ويمكن أن نستفيد بالعلوم الغربية في ذلك والشرقية وكل العلوم الأخرى. ولذلك نقول هذه المادة مادة صحيحة على التفسير الأخير لها، لكن لابد أن تفعل فيما مضى أيضا حتى يتفق النظام كله وحتى نسلم لله في الحقيقة. لذلك أقول هذا الشرك، شرك الحكم بغير ما أنزل الله، قضية خطيرة. بعضهم يقول هو يعني إيه إن دين الدولة هو الإسلام، هي الدولة لها دين؟ أتعجب وأقول والله هو عشان يقرروا الدولة المدنية أي التي لا دين لها. البعض فاكر إن دولة مدنية يعني ليست عسكرية، في فرق بين حكومة مدنية وحكومة عسكرية وبين دولة مدنية ودولة دينية. وأخونا الفاضل الدكتور راضي يوضح قضية فصل الدين عن الدولة من أين نشأت، لأنهم كانوا يحكمون بالحق الإلهي في أوروبا، كلام البابا والملوك كلام الرب، أرباب متسلطون على الناس ضد العدل وضد الحق وضد حتى الكتاب المنزل. يعني قرروا قرار بإباحة الخنزير يبقى حلال، والخنزير محرم في التوراة وهم متعبدون بذلك يبقى حلال برضو. ما يقرره هؤلاء هو كلام الرب تعالى، الله عن قريب علوم كبير. ليس عندنا ذلك، الدولة الدينية عندنا ليست بحق إلهي، ليست تحكم، ليس الحاكم فيها صاحب حق إلهي. الدولة الدينية معناها عندنا دولة تقوم من أجل إقامة الدين، ولا تفصل الدنيا عن الدين، تسوس الدنيا بالدين، الحاكم فيها وكيل عن الأمة في تنفيذ هذه الأهداف في إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. الأمة هي التي تعينه ولها محاسبته، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، كلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقومون الإمام، يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. أبو سعيد رضي الله تعالى عنه لما قام الرجل لمروان فقال له الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك. كان السنة في صلاة العيد أن يصلي أولا ثم يخطب، غير مروان فخطب أولا فنهاه الرجل فقال له لا بطلنا الموضوع ده غيرناه. فقال أبو سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، أما هذا فقد أدب عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي أرسله الله قبلي إلا كان له أصحاب وحواريون يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولا يلزم من جهادهم باليد الخروج عليهم، بل يغير منكراتهم باليد إذا كانت المصلحة في ذلك وأمنت المفسدة، ويغير باللسان ولو قتل. سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. إذن هناك تغيير وعلنا وليس فقط سرا كما يحاول البعض أن يحصر. علنا أبو سعيد صرح أمام الناس وسمعه الناس جميعا بأن هذا الرجل الذي أنكر على مروان علنا قد أدى ما عليه حسب المصلحة وحسب الحاجة إلى ذلك. منكر عام ينكر علنا، منكر خاص ينكر خاصا، هكذا سرا ينكر سرا. لا نبحث عن فضائح لكن أمور ظاهرة. الأمة ذات هوية بلا شك. أتعجب بمن يقول هي الدولة لها دين، أمال رضيت لي بأن اليهود لأن اليهودية هي سمة دولة إسرائيل، والعالم كله قابل ذلك، كل الدنيا بتقبل أن إسرائيل الجنسية فيها على الديانة ولا على حاجة تانية. يهود أثيوبيا، يهود المغرب، يهود مصر، يهود الغرب، يهود الشرق، الجنسية إيه؟ إسرائيل يعني إيه؟ يهودي. وأما أصحاب البلد الأصلي فليسوا إلا مواطنين من الدرجة العاشرة. الكلاب بتوع اليهود عندها لها حقوق أكثر، نسأل الله العافية. لماذا تقبلون دولة ملكها رئيس الكنيسة؟ بريطانيا، ملك إنجلترا رئيس الكنيسة البروتستانتية، العالم كله راضي بالكلام ده، وعنوان الصليب على علم هذه الدولة واضح لكل ذي عينين. لماذا تقبلون دولة الفاتيكان تمثل المذهب الكاثوليكي او الديانة الكاثوليكية؟ كل دي دول دينية والمسلمين حرام عليهم، ما فيش حاجة اسمها الدولة لها دين. يعني ايه الدولة لها دين؟ شيء عجيب والله. لماذا لا تعطونا جزءا مما تعطونه للآخرين؟ لماذا تستكثرون علينا ان يكون دين دولتنا الإسلام وأن يكون حاكمها مسلم؟ تتصورون أن دولة إسرائيل يمكن أن يكون رئيس وزرائها أو رئيس دولتها مسلما؟ يقبلون ذلك؟ يقبلون أن يكون ملك إنجلترا مسلما؟ أو يحتمل أن يسلم في المستقبل أو أن تكون أمه مسلمة؟ لا، هذا مش ممكن، الدنيا تخرب، يتقتلوا كلهم على بعضهم، ولا يمكن أن يقع ذلك، لأنها ستكون سابقة غير محتملة. تتصورون أن أمريكا يمكن أن تنتخب رئيسا مسلما؟ دول هاجوا أعظم هاج، لأنه كان مع أنه صرح بالردة وقال أنه هو ترك الإسلام إلى الكاثوليكية، ومع ذلك القضية عندهم مش محتملة. شيء عجيب. إذن أن تمنعونا من حقنا في بلادنا؟ نعود فنقول هذا النوع من الشرك أصبح مشكوكا فيه، بل أصبح كثير من الناس يروج لخلافه ويخرجه عن دائرة العقيدة الإسلامية. ولذلك نقول نريد تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، هذا يدخل في شهادة أن لا إله إلا الله. ارجعوا لكتاب التوحيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 4 آيات. ذكر قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، إشارة إلى شرك ليه؟ القبور والغلو في الصالحين. وذكر الآية الثانية قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ودي قضية أيضا لابد أن ننتبه لها، لأنها من أخطر ما يروج لضده، من أخطر أنواع الشرك التي يروج لها وصف كل الملل بأنها مؤمنة، وخصوصا أهل الكتاب. نحن نقرر ونقول لا يمكن أن نكذب على الله، ولا يمكن أن نقبل أن نصف من وصفهم الله بالكفر بأنهم مؤمنون. أحد المشايخ المشهورين في خطبة سموها بالتاريخية يقول: أدعو المسلمين والأقباط إلى السجود شكرا، لأن كلنا مؤمنون. حصل، حصل وتقال. بيقول لمين؟ خطر أن ملايين المسلمين سيعتقدون أن النصارى مؤمنين، أن النصارى مؤمنون. خطر عظيم والله. وقد قال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. ونحن لا نقبل أبدا أن يصحح ملة غير ملة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. قلوا تعملوها فتنة، والله ما تكون فتنة إلا أن يكون الشرك بالله والفتنة، وإلا فموقفنا كان واضحا نظريا وعمليا، الأحداث أثبتت ذلك. هل اعتدي على أحد من النصارى خلال غياب الأمن بالكلية؟ بل بالعكس، قلنا للإخوة سنحمي ممتلكات المسلمين وممتلكات النصارى وأرواح المسلمين وأرواح النصارى. لماذا؟ لأن هذا مصلحة بلادنا ومصلحة العباد والبلاد في ذلك، ولأننا ديننا يأمرنا بمراعاة ذلك. ومن لم يحاربنا في الدين ولم يطعن في ديننا نعامله بالبر والقسط، دون أن نواليه، دون أن نقول له نحن نحبك من كل قلوبنا وأنت مثلنا مؤمن. وليه التلازم الباطل ده؟ ليه التلازم الباطل بين أننا يعني إما أتنازل عن ديني وإما أكون مثير للفتنة الطائفية؟ والله لا نثير فتنة طائفية، بالعكس. نحن أنا أحكي لكم أمثلة واقعية. القساوسة كانوا يدعون للشيخ شريف هواري الله ربنا يحفظ الشيخ شريف عشان هو جابهم وقال لهم هندافع عن ممتلكاتكم وارواحكم زي ما هندافع عن ممتلكات المسلمين. حد شيء يقدر يهوب ناحية اي حاجة في العمرية. انا حدث معي الاخوة بعتولي وقالوا لي تجار النصارى في الشارع الفلاني يقولون لو الشيخ ياسر برهامي قال نفتحوا الدكاكين يبقى احنا ضمنين هنفتح الدكاكين، ولا تقول لي شرطة ولا جيش. قلت لهم روحوا افتحوا الدكاكين والاخوة تقف على الدكاكين تحمي ممتلكاتهم زي ممتلكاتنا، واللي هيكسر دكان النصارى هيكسر دكان المسلمين كمان شوية، واللي هيسرقه هيسرق دكان المسلمين. ومصلحة البلاد لا يمكن أن تتحقق في ظل ذلك، ويمكن أن يكون ذلك مبررا لأعداء الإسلام بالدفاع عن الأقليات. والله لم ينعموا بأمان إلا من خلال الإسلام، ولن ينعموا بأمان مش بإلغاء خانة الديانة من البطاقة، مش بإلغاء أن دولة مصر دولة إسلامية أبدا، والله هينعموا بالأمان الحقيقي وهم يعرفون ذلك. لكن أقباط المهجر هم اللي مش عايزين، هم اللي بيقولوا إسرائيل تخش وأمريكا تخش، بيطلبوا باحتلال البلد، هم دول اللي بيقولوا لا لا يمكن أن نسمح. خذوا بالكم احنا بنقرر الكلام ده تدينا عبادة لله عز وجل من غير أن نضيع عقيدتنا. احنا ما أكرهناهمش على الدخول في الإسلام لأن الله أمرنا بذلك، قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لكن ما ترغمنيش أن أغير عقيدتي، ما ترغمنيش أن أكفر بآيات القرآن أو أن أنا أقول على الله عز وجل الكذب والزور وأصف من وصفه الله بالكفر بأنه مؤمن. أنا أبغضه ولا أظلمه، أحكم عليه بالعدل الذي شرعه الله وأعامله بالقسط الذي أمر الله به، وهذا حقه وليس منة منا عليه. لا نمن عليهم بل نعطيهم حقهم الذي شرعه الله لهم، لا تجاوز ما شرعه الله لهم. وما شرعه الله لهم والله أفضل لهم مما هم فيه، ما شرعه الله لهم أأمن لهم مما هم فيه، ما شرعه الله عز وجل لهم أسعد لهم وأرحم بهم. ثم في الحقيقة الرحمة تقتضي أن يعرفوا عدل الإسلام لعلهم أن يرحموا في أخراهم كما رحموا في دنياهم. الله أرسل رسوله رحمة للعالمين، للعالمين مش المسلمين بس، فالرحمة للعالمين تقتضي أن يعم الإسلام الناس. لذلك بنقول الأمان الحقيقي لغير المسلمين أن يعيشوا في ظل الإسلام، لا أن يحاربوا ويطعنوا في دين الإسلام ولا أن يلغوا التشريع الإسلامي. البابا حين أراد أن يطعن في دستورية الأحوال حكم المحكمة التي حكمت بإلزامه بتزويج بعض النصارى بأن يصرح له بذلك، على ما استند؟ قال الحكم ده غير مادة، دي غير دستورية لأنها تخالف المادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. المصدر الرئيسي للتشريع الإسلام قال اتركوهم وما يدينون، ده هو اللي بيستند على ذلك والبتاع مسجلة في المحاكم. والحقيقة أنهم يتركون وما يدينون ما لم يتحاكموا إلينا، لكن إذا تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى. هم وشأنهم خلاص، هم يتحكمون إلى ما يريدون في شؤونهم الشخصية لا فيما يعم المجتمع الغرض المقصود. نريد إقامة دين الله عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله، بأن يوحد الله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم أن الشيخ محمد الوهاب ذكر في تفسير التوحيد ثلاث آيات، الآية الأولى في متعلقة بشرك الغلو في الصالحين، والثانية في قضية الولاء والبراء، والثالثة في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قضية الحكم والتشريع، والرابعة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قضية المحبة والتعظيم. وهذه قضية من أخطر أنواع الشرك، أعني ما يحبه الإنسان ويشتهيه إلى اتباع الهوى. قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. من الناس من يكون شهوته هي الإله المعبود، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في عبودية شرك أكبر في عبادة الدرهم والدينار، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بكرسي، بمنصب، بفلوس، بجنس، بشهرة وجاه. في ناس مستعدة تبيع كل حاجة من أجل المال ومن أجل الجاه والمنزلة ومن أجل المناصب، ممكن يبيد أمة بأسرها، مستعد يبيد الأمة. ما هو ملك أصحاب الأخدود خلى الجيش يبيد الشعب، مش حصل كده؟ أبادوا الأمة كلها زي ما بعض المجرمين، نسأل الله أن يخلص البلاد من شرهم في الغرب، في ليبيا الجيش بيبيد الشعب بالالاف، قتلى بالالاف، مصيبه عظيمه والله العظيم. الدفاع عن الكرسي، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وارد هذا النوع من الشرك. لا نحارب الشرك كله، ما نقول شهاده ان لا اله الا الله نعني ترك الشرك بانواعه كلها، شهاده ان محمد رسول الله. نريد ان نقيم هذه الامور في 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 انفسنا وفي مجتمعنا. الحاجات دي مطروحه يا اخوه الاسلام، احنا جايين نطرح القضايا دي الاول لان جزء من عقيدتنا. الحاجات دي بتسمعوها كتير ولا مقفول عليها من 17-18 سنة؟ ممنوع حد اللي بيتكلموا في الموضوع ده ما يجوش ولا يطلعوا ولا يكتبوا مجلة ولا يطلعوا فضائيات، وبالكاد يدوا درس في مسجد مقفول عليهم. معلش لازم نتكلم عشان نعرف حقائق الأمور، إن هذا أدى إلى هذه العاقبة. نسأل الله أن يعافينا من شرها. ولذلك نداء إليكم أولا، لأني أراكم عامتكم ملتزمين. أنا كنت أتمنى أشوف منظر آخر، كنت أتمنى أشوف إن أنتم اختلطتم بالمجتمع وجئتم بكل المجتمع. مش لازم يجي هنا بس، لازم يكون في اختلاط بالناس، لازم يكون في بيان للحق للناس، لازم يكون أنتم درستم هذه القضايا فهمتموها جيدا وانطلقتم بها تصححون بها عقيدة الأمة، تشهدون أن محمد رسول الله وتنشرونها في الناس، تنشرون السنة وتحذرون من البدعة، تنشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، في العقيدة والعمل، في الخلق والسلوك. وإلا فأخلاقنا ما زالت متخلفة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نتكلم كثيرا أكثر مما نعمل، مع أن اختلاطنا بالناس وخدمتنا لهم من أعظم ما يفتح القلوب لدين الله سبحانه وتعالى. قلت للإخوة بقول لهم تاني، الإخوة اتكلموا كتير وفضل الله كان الكلام له أثر عظيم وعلم الناس الدين، والناس لما الإخوة باعوا الطماطم بجنيه وبخمسة وسبعين قرش وهي في السوق بثمانية جنيه، كان من أعظم ما فتح الله به القلوب. جابوا الطماطم من الغيطان في وسط الأزمة وباعوها بالثمن الرخيص، قالوا السنيين بيعملوا كل خير، مش منهزمين نفسيا، إحنا مش عندنا نوع من، بالعكس بفضل الله سبحانه وتعالى حصل إقبال عظيم جدا على الإخوة أكثر من اتجاهات أخرى كثيرة، مع أننا لم نشارك في المظاهرات لمصالح محسوبة بفضل الله سبحانه وتعالى. مشاركتنا كانت بضوابط معينة، لابد أن يكون كلامنا منضبطا بضوابط الإسلام، إذا لم نجد ذلك لم نستطع أن نفعل غير ذلك. الغرض المقصود ليس هذا وقت الحديث عما مضى، لكن نقول انشروا السنة في الظاهر والباطن بالعلم والعمل، في العقيدة والسلوك والعبادة والمعاملة. نقول تقيم الصلاة، تتعلمون فقهها، إقامة الصلاة دي أعظم محاسن ميدان التحرير، إن كل الناس كانت بتصلي، شيء عظيم بلا شك، مرعب للأعداء، زي منظر الشاب البطل ده اللي واقف قدام المدرعة مش خايف منها، مرعب للأعداء، نوعية تخوف أي عدو يجي. جزاه الله خيرا، مش عارفه طبعا، لكن جزاه الله خيرا لأنه كسر حاجز الخوف في قلوب الناس أن يقولوا للباطل لا نخاف منك، جزاه الله خيرا. الغرض المقصود أن مثل هذه الأمور، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، نتعلم فقه الزكاة ونؤديها، تحل المشاكل الاجتماعية، بدل ما في ناس بقول للإخوة مش قادرين يخرجوا من بيتهم يشحتوا، والله العظيم في ناس ما قادرة تشحت، أنا أقسم على ذلك، في ناس لا تجد كفايتها ولا تستطيع السؤال، محدش دور عليهم، قاعدين كلكم في الجوامع وخلاص، لا ما ينفعش، روحوا دوروا عليهم، ساعدوهم، حثوا الناس الأغنياء على أن يكفوا حاجة الفقراء، وتوضع الزكاة في مصارفها الشرعية التي شرعها الله، وما كان من أمور أخرى نحث الناس على الصدقة، سوف تحل المشاكل الفعلية، نفرح بأن يحج الناس ويعتمروا ونسعى إلى ذلك، مش نقول لا ده العملة الأجنبية هتتدمر بالحج والعمرة، والعملة الأجنبية ما تدمرتش بالمليارات المنهوبة، نسأل الله العفو والعافية، خطر عظيم والله. نريد أن يقام الإسلام في المعاملات، في البيع والشراء والتجارة، الإيجار، الشركة، المضاربة، وكلنا لنا نصيب في ذلك، فيش حد منا لا يبيع ويشتري ويؤاجر ويستأجر، فلا بد إذن أن نتعامل بشرع الله في الزواج، في الطلاق، في المواريث، الإخوة نفسهم قبل غيرهم، لأن الإخوة أقول لكم المشاكل ولما يجوا يطلقوا يطلقوا ازاي, ولما يجوا يتجوزوا ايضا تبقى معاملتهم مع زوجاتهم ازاي. حاجات كلها تدل على عدم العلم وعلى عدم الالتزام. نريد ان يتعمق الالتزام فينا, لانه كما قلت لكم انتم ملح الامه. اذا ما تعمقش الالتزام, اذا الالتزام فضل دهان من بره مش هينفع, لازم يخش الى اعماق قلوبنا الى كل تصرفاتنا. نقيم الاسلام ونقيم الايمان, الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خير وشر. نؤمن بالله باسمائه وصفاته ونتعبد الله عز وجل بها. كما ذكرت مقدمة كلامي كانت محاولة لأن نستفيد من الأحداث في الإيمان بالأسماء والصفات. الله ملك الملك, الله سبحانه وتعالى أمره واحد كلمح من البصر, الله عز وجل الواحد القهار, الله بيده الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير, الله وحده عز وجل الذي يملك القلوب ويقلبها. دي كلها أسماء وصفات نتعامل معها, مش بضوابطها فقط اللي هي الرد على أهل البدع, بل نتعامل معها تعبدا لله سبحانه وتعالى. والله كل هذه تحتاج إلى دراسة علم وتحتاج إلى عمل. وإحنا فين؟ لسه الطريق طويل. التغيير المطلوب أطول بكتير, أكبر بكتير من اللي حصل, بل اعتبروا ده بداية وهي بدأت قبل ذلك, لكن نريد أن نبدأ بداية أكمل بإذن الله تبارك وتعالى. نؤمن بالله ربا, اللي بينادوا الحرية, حتى الإسلاميين بيقولوا عايزين الحرية. مش لازم تكون منضبطة بالضوابط, لأن الحرية المطلقة تنافي أن الله هو الرب. أنت مملوك, لست ربا, لست مالكا. الرب هو المالك, كما أنه الخالق الرازق المدبر المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل, لا يملك الضر والنفع أحد سواه. كذلك هو الرب المالك. اللي شايف نفسه حر أنه يطعن في الله ويطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعن في القرآن ويقولوا ماله, ويطعن في الأنبياء. أوروبا كلها وقفت بجوار الرسوم المسيئة دفاعا عن الحرية, لأن الحرية عندهم فوق الدين وفوق الإله وفوق كل شيء. الحرية المطلقة التي يريدها أوروبا بيمتحنوا بها المسلمين. بيقولوا لأحد الرموز الإسلاميين متحدثين لبعض باسم بعض الجماعات, لما راح يزور نجيب محفوظ مؤلف رواية أولاد حارتنا, بيقولوا له هتعملوا ايه لو مسكتوا البلد في الادب الاباحي والادب وادب الزندقه, زي وليمه اعشاب البحر مثلا, زي قصه اولاد حارتنا, زي الشعراء اللي بيكفروا بالله عز وجل ويسبوا الله سبحانه وتعالى, هتعملوا فيهم ايه؟ بيختبروه. فقال لهم لم يزل الشعر الاباحي والشعر الزنادقه موجودا في العالم الاسلامي, هنسيبه يعني والعياذ بالله؟ لا والله, هذه حريه, حرية كفر وردة وطعن في الدين, نعوذ بالله. لا والله لا نقر ذلك, تلك الحرية ده منافاة للربوبية. الرب سبحانه وتعالى هو المالك, فكيف تقول أنا أقر وأسمح بأن يسب الله عز وجل ويطعن في الدين ويطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن والله أبدا أن نسمح بذلك. لذلك قضية الربوبية لما نستفهمها أن الرب هو المالك وما يقروش بالباطل ده. وكذلك إذا علموا أن الرب هو السيد الآمر الناهي المطاع الذي يشرع للناس, يبقى عمرهم ما هتطلع أن في ناس مسلمين ينتسبوا الإسلام يقولوا وإيه يعني لما نلغي المادة الثانية, وانتوا زعلانين ليه لما يكون فيها تعديل بسيط فيها الألف ولم تتشال, الحكم لله ولغيره, بسيطة عندهم أو ما هو مش مؤمن بالربوبية. لو يعرفوا أن الرب لا رب إلا الله تعني أنه لا يشرع للناس إلا الله, اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم, حللوا الحلال حللوا الحرام وحرموا الحلال فاتبعوهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. لو الناس عرفت التوحيد عمرها ما تقبل ذلك أبدا, يضحي بديننا برقابنا ولا نضحي بديننا, يعملوا فينا اللي يعملوه, ولكن لا يمكن أن نضحي بعقيدتنا. جزء من العقيدة مهمل عند الناس, الألوهية. ذكرنا في شهادة أن لا إله إلا الله أنواعا من الشرك منتشرة لابد أن تحارب. نقول إذن نريد أن نقيم الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسمعتم في المقدمة جزءا من قضية الإيمان بالقضاء والقدر, كم من الناس يضل بسببها لما يقول هذا قدرنا استسلموا لقضاء الله. أنه قضاء اللي نستسلم له؟ ما هو لو إحنا عارفين قضية عقيدة القضاء والقدر صح ما نقولش كده, نقول نفر من قدر الله إلى قدر الله, ما نقولش استسلم لقدر الله بالمعصيه, ما نقولش الواحد باذني هذا قضاء الله. لولا فيقول لها الغبي الجاهل انت حره لوجه الله, لولا أنت لا أشركت بالله. ذكرته حين رأى واحد رأى جارية وأمة يزنيان، فقال يا فاجر يا فاجرة، فقالوا القضاء والقدر، فقال أنتما أحرار لوجه الله، ذكرتماني بالإيمان بالقضاء والقدر. كدت أن أقع في مذهب ابن عباس والعياذ بالله، أهو ده عقيدة فاسدة والعياذ بالله. اللي بيقول لك إن هو طالما أن ربنا الذي جعله يسجد لغيره فهذا إقرار ونحن نرضى بذلك لأنه كله بقضاء الله. لا، نريد أن نعرف العقيدة الصحيحة. لو المسلمين يعرفوا العقيدة الصحيحة في آل البيت والصحابة لا يقبلون الفكر الخرب للرافضة الذي يريد أن يغزو بلادنا ويعد العدة للغزو، ونسأل الله العافية. وكذا قضايا الإيمان والكفر، لأن هناك من يقع في الإرجاء وهناك من يقع في التكفير ومذهب الخوارج. نريد أن نقيم الإيمان، نريد أن نقيم الإحسان في مراقبة الله عز وجل. لو وجد من يراقب الله ويعبده كأنه يراه، مش هينفع واحد يصلي ولما يطلع من الصلاة يفتح الدرج عشان ياخد الرشوة، ومش هينفع يبقى بيصلي وزبيبة كده ويمد ايده ياخد الفلوس الربوية المحرمة، ويبقى الحج فلان الذي يتعامل بالربا بالليل والنهار. لن يوجد من يسرق أموال الدولة، هي أموال المسلمين، يقول لك المال السايب. لن يوجد من يفسد في الأرض بأنواع الفساد إذا راقب الله، إذا كان محسنا فيما بينه وبين الله، ثم كان محسنا فيما بينه وبين الناس بالخلق الحسن، لا يغتاب، لا ينم، لا يسب، لا يلعن، لا يطعن، لسه الكلام ده موجود، لا يستمع الأغاني، لا يرقص. واحد كان بيحكي لي بيقول لي أنا طلعت مزارات ومش طلع تاني. قلت له ليه؟ قال لي يا عم الولد مسك البنت وقال لها فحب مصر. طب احنا ده هو التغير المطلوب؟ لا، انا ما قلتلوش حاجه، بس قلت له لازم تنكر هذا المنكر. نسال الله العفو والعافيه. انا مش بقول ان المظاهرات حرام، لكن انا اقول انك لابد ان تنضبط بضوابط، وانا اعجز عن ضبطها، لانها لو صبغت صبغه اسلاميه لكان لها للعالم منها موقف اخر. نسال الله العافيه. ربنا ياجر من نوى خيرا ومن اتبع من استفتاه من أهل العلم فأفتاه خيرا. الموقف الآخر بيقول لي خالد، بيقول لي الموقف الآخر كان يبقى إيه؟ كان يبقى زي إقليم سوات، إقليم عمل اتفاق رسمي مع الحكومة الباكستانية بإقامة الشريعة، والغرب هو اللي قاعد يزن لازم تخلصوا الموضوع ده، لغاية ما أبيد هذا الإقليم. عاصمة الإقليم ده أنا شفت الصور بتاعتها، ما فيهاش بيت عمران، 200,000 قتيل و2.5 مليون مهجر غير الجرحى. المراسل بيقول ما لقيتش قطط وكلاب، ماتت القطط والكلاب لان ما فيش اكل تاكل القطط والكلاب، لان ما فيش بشر، لانها دمرت عن اخرها. العالم الباكستاني مرفوع على بيوت خراب محض والعياذ بالله. ثم سلسله التعذيب، لو صبغت المظاهرات بصبغه اسلاميه كان من الممكن ان يقع ذلك، ودي حساباتنا اللي ادتنا الى ان احنا نقول هذا الموقف. والله عز وجل من ورائهم محيط، وهو سبحانه وتعالى بيده الخير، الذي عملناه كان هو الذي يجب أن نفعله، والغيب لا يعلمه إلا الله. ليس هذا من سوء الظن بالله، بل هذا من نظر في العواقب في ما بأيدي الناس من موازين. نعود فنقول إقامة الإسلام والإيمان والإحسان، التغيير الحقيقي الذي يغير الله ما بنا، لابد أن نفعل ذلك، وأنتم البداية، ونشره في الناس الخطوة التالية. وسياسة الدنيا بالدين وبإيجاد فروض الكفاية التي يمكن من خلالها أن توجد أنظمة الحياة الإسلامية، هذا الخطوات المطلوبة. الأخ بيسأل هو كان ممكن نعمل المؤتمر ده إلا بعد الثورة؟ لا والله ما كانش ممكن قطعا ويقينا، وهذا من يعني الخيرات التي حدثت في هذه الثورة، ونحن ننصف، وأنا قلت لكم جزاهم الله خيرا، بلا شك جزاهم الله خيرا. لكن أنا أقول أن لماذا نحن اخترنا عدم المشاركة ولسنا بالذين نحرم، وقلنا الخلاف في المسألة خلاف سائغ، ومن اتبع من أفتاه من أهل العلم بالمشاركة مأجور، ومن قتل في ذلك ناويا نصرة الدين ورفع الظلم شهيد إن شاء الله، وإن لم نعين فلانا بالشهادة وهذا الكلام تجدونه في الموقع وفي البيانات الصادرة. على أي الأحوال، هذا الذي نريد أن نقوله للناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير أحوالنا إلى ما يحبه ويرضاه. أنا أطلت وجرت على حق إخواني ومشايخنا الأفاضل، نسأل الله عز وجل أن ينفع بهم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
كيف الله شيخنا دكتور ياسر على هذه الكلمات النيرة، تكون يعني مسارا لإخواننا ومنهجا لهم في ظل هذه الأزمة التي نعيش فيها. فشيخنا قد تكلم عن التغيير الحقيقي وقال إذا تغيرنا سيغير الله عز وجل بنا. شيخنا قد تكلم عن التغيير الحقيقي وقال التغيير الحقيقي أن نغير أنفسنا بتزكية النفوس وصلاح القلوب، وأننا إذا تغيرنا سيغير الله عز وجل بنا بإقامة الإسلام والإيمان والإحسان في نفوسنا أو في أنفسنا. ثم تحدث شيخنا عن المادة الثانية وما حولها من استفسارات، ثم تحدث عن هوية مصر، عن هوية مصر الإسلامية، ثم أنهى شيخنا حديثه عن الالتزام الحقيقي الذي لا بد أن يتحلى به كل مسلم منا والله الموفق. ثم الآن مع كلمة شيخنا الفاضل الشيخ المحدث الشيخ أحمد، فليتفضل الشيخ أحمد ابن أبو العينين.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سمعنا ما فيه الكفاية وفيه الخير الكثير، ولكننا نتمم بتحية إخواننا الذين حضروا في هذا المجلس، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يتقبل منا ومنهم هذه الخطوات وأن يجعلها في سبيله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة أن هذه الاجتماعات المباركة تسر قلب كل مؤمن حين يرى إخوانه يجتمعون ويرى المتمسكين بالسنة يجمعهم مجلس واحد، وكلما كثر أهل الخير فإن القلب المؤمن ينشرح ويفرح. وأما من في قلبه دغل وفي قلبه حقد وحسد على الإسلام وعلى السنة فإن ذلك مما يزعجه ومما يثير حفيظته ويثيره جدا، ونرى ذلك في كلامهم، يغضبون لمثل هذه الاجتماعات وهذه التجمعات المباركة، تحزنهم وتغضبهم وتسخطهم، لأن قلوبهم مريضة لا تحب الإسلام أصلا. هذا الصنف هم من ذكر قبل ذلك في الحديث السابق، وهم العلمانيون الذين تغلغلوا وتربوا على موائد غير إسلامية وعلى فكر غير إسلامي تماما، ولذلك هم في شأن ونحن في شأن. أمثال هؤلاء يغيظهم حين يروا أهل الحق وأهل السنة يجتمعون ويجتمعون في مجالس طيبة يسمعون فيها كلام الله كلام رسوله، كما حكى الله عز وجل عن الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماه في وجوههم من أثر السجود. هذا منظر يعجب كل مؤمن. مثلهم في التوراة والإنجيل كمثل أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغيظ بهم الكفار. فهذا المثل الطيب مثل الصحابة يغتاظ منه الكفار، يمتلئون غيظا وحنقا عليه. وهناك صنف آخر تأثر بهم من عامة الشعب أيضا لا يعجبهم هذه التجمعات ويظنون أنها تسرق منهم ثورتهم كما يقولون، ويقولون إنهم إن هؤلاء يركبون الموجة ونحو ذلك. هذا ظن خاطئ. وإن كنا كما سبق أن سمعنا يجب أن يعني نقر لهؤلاء الذين خرجوا في ميدان التحرير بما قاموا به من تضحيات، فإنهم تحملوا الكثير وصبروا وقدموا، ويعني تحملوا كثيرا جدا وقدموا نماذج طيبة وصفات طيبة من أخلاق حسنة وحفاظ على ممتلكات الناس وتنظيم لأمورهم. يعني تعجب منه العالم كله، حيث أن أكثر من 1,000,000 يجتمعون في مكان واحد ويخرجون لا يخدش واحد منهم. هذه لا تستطيعها الحكومات، يعني مثل هذا التنظيم وهذا الضبط والانضباط، هذا شيء يحمدون عليه. فهم قدموا مثلا طيبا في مثل هذا التطبيق ومثل هذه الأخلاق ومثل هذه التضحيات، هذه أمور يحمدون عليها. وكما سمعتم من كلام الشيخ ياسر حفظه الله تعالى أن مثل هذه الاجتماعات الطيبة هي بسبب ما قدموا. لكن يجب أن يعلموا أننا لسنا ننافسهم على دنيا وعلى ولا على مناصب، لأن هذا أمر لا يعني نسعى إليه. نحن خدام لدين الله عز وجل، ويجب على إخواننا جميعا أن يفهموا أننا لسنا مزاحمين لهم ولسنا بعيدين منهم، نحن جزء من الشعب. يعني نفهم هذه القضية أننا لسنا شيئا غير شعب مصر، لا، نحن جزء منه، لابد أن نؤثر فيه وأن نغير منه وأن نعامله بالرحمة وبالشفقة وبالحب، لأن هذه بلدنا. وإن كان هؤلاء الشباب الذين خرجوا وصبروا لتقديم الخير على وجه نظرتهم وعلى وجه فهمهم وفكرهم تحملوا في سبيل مصر، فليعلم الجميع أننا نحب الخير لأهل بلدنا، نحب الخير لأهل بلدنا، ولا نريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، لا نريد مدحا ولا ثناء من أحد، ولا أن نترقى ولا أن ننال على ذلك جزاء من مال ولا منصب ولا أي شيء، لا نزاحم أحدا، إنما نذكر هؤلاء الشباب وكل من خرج لأجل قضية مصر وإصلاحها وإدخال الإصلاح عليها، نذكرهم بأن الإصلاح لا يكون لا أنتم قدمتم الكثير، لكن الأكثر من هذا والأكمل هو الإسلام، إسلامكم ونحن جميعا مسلمون، أن تكملوا المسيرة بالأخذ بالإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، منفعش أن احنا نأخذ بعض صفات الإسلام فكل الذي الخير الذي كان فيهم هو شيء من الإسلام لم يأتي من الخارج. يعني كما سمعتم في كلام الشيخ ياسر أن مسألة الشاب الذي يقف أمام الدبابة أو أمام العربة ويتحدى، هذه التضحية لا توجد عند الغرب. لذلك يعني تجد الأعمال الانتحارية هم لا يجدون لها حل، وإن كان فيها ما فيها، لكن هم حريصون على الحياة. أما أهل الإسلام فحريصون على الموت، على الشهادة، الشهادة عندنا مكسب عظيم. فالتضحيات في الإسلام ومن الإسلام، والبذل والعطاء ومراقبة الله والانضباط في كل أمورنا من الإسلام. فهذا الجانب الخير الذي قدموه هو بعض الإسلام، فنقول لهم إن الله عز وجل أزال الظالمين وأهانهم لأنهم ابتعدوا عن الله، ابتعدوا عن الله عز وجل، وحاربوا شرع الله، وغفلوا عن رب العالمين، وأقبلوا على موالاة الكافرين. فإذا سرتم بمسيرتهم وإن ادعيتم الإصلاح فسيكون المصير نفسه، ستصيرون إلى نفس المصير. فنحن مشفقون على أهل بلدنا، لابد من الإصلاح الحقيقي وهو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا خير إلا في كتاب الله وفي سنة رسوله. وكذلك من هذا المقام نقدر أيضا دور جيش مصر لأنهم حفظوا وحقنوا دماء المسلمين. فكما نسمع يحدث في ليبيا من مجازر لأن الجيش لم يقم بدوره كما قام جيش مصر لأنهم لم يريقوا قطرة دم من مسلم أو قطرة دم من أهل مصر. فهذا دور طيب، لكن أيضا نذكرهم بأنكم إذا قمتم بهذا الدور يعني حرصا على أهل بلدكم وحفظتم دماء أهل بلدكم فعليكم أن تتموا المهمة وهي أن تنصروا الله عز وجل وأن تكونوا جندا لله حقا حتى تكملوا المهمة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكذلك نقول لعامة الشعب نحن خدام لشعب مصر إذا قاموا بحق الله سبحانه وتعالى. نحن دورنا أن ننصح في الله ولله، ليس لنا مصلحة من وراء ذلك. وقد سمعتم الأمثلة والواقع فيما قام به وقامت به الدعوة السلفية حين سدوا الثغرة وحفظوا الأمن والأمان على المسلمين وعلى غير المسلمين حفاظا على مصلحة البلد. فهذا دور رائد يجب علينا أن نواصل دورنا فيه في أن نقوم بسد الثغور والنصح للمسلمين. وكل منا يقوم بدوره، كل منا يجب عليه أن يقوم بدوره، ليست المهمة خاصة بطائفة من دعاة السلفية وإنما هي منوطة بكل من التزم كتاب الله وسنة رسوله أن يقوم بدوره في الإصلاح وفي النصح وفي العمل بكتاب الله وسنة رسوله وفي خدمة المسلمين والنصح لهم وتقريبهم إلى الهدى. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. كذلك بالنسبة لجميع طوائف في الحقل الإسلامي يجب عليهم أن يحسوا بدورهم، هذا أمر مهم جدا. يجب عليهم إذا كانوا متفرقين قبل ذلك متشتتين بينهم من الخصومة والبغضاء عليهم أن تجتمع الكلمة في مثل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة، عليهم أن يتحدوا حتى تكون لهم قوة. فالله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالفرقة ضعف وهوان. ولا يتسلط أعداء الله عز وجل على المؤمنين إلا بفرقته، فنحن أقوياء بتمسكنا بكتاب الله عز وجل وباجتماعنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأمور أيضا التي نريد أن ننبه عليها أن الدعوة السلفية أو من ينتمون إلى المنهج السلفي عموما مما يؤسف أنهم يتفرقون ويصير بينهم نزاعات كثيرة، بل تصل إلى حد التضليل والتحذير ولا تيقظهم ولا تقيمهم هذه المحن التي تمر بالأمة. نحن سمعنا من بعضهم من كان يدعو ويقنط في المساجد على الذين في ميدان التحرير، هذا يدعو على الشعب كله باسم الحفاظ على النظام نفسه، أو يعني على من يسمونه ولي الأمر، يدعو على المجتمعين هنا. ومنهم من قال أتمنى أن يكون عندي طائرة فأمسح هؤلاء كلهم، وصل به التفكير إلى هذا الحد، يريد أن يمسح شعب مصر كله لأجل شخص واحد. العزب لهذا تفكير وصل إليه من يقدسون الحكام ويجعلونهم فوق المراجعة، أن الحاكم يبقى ولو أن يزول شعبه كما يحدث الآن في ليبيا. فهؤلاء يمهدون لمثل هذا التفكير الفاسد. الأمة هي التي تقيم الحاكم وهي التي تخلعه، فإذا خلعته فلا قيمة له ولا وزن له شرعي، هذا إن كان يحكم بشرع الله، فكيف إذا كان لا يحكم بشرع الله عز وجل وينادي دائما لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ولا دخل للسياسة في الدين ولا دين في السياسة. فهذا كان فكر موجود، من يعتبر هؤلاء ولاة أمر شرعيين ويدعو لهم ويدعو على الموجودين في ميدان التحريب ويعدهم خارجين وخوارج يجب قتلهم جميعا، هذا فكر موجود. وامثال هؤلاء يطعنون في إخوانهم ويضللونهم ويصفونهم بأنهم خوارج إلى غير ذلك. فهذا تفتت وتشتت، تشتت وتفتت في نفس الفكر الذي ننتمي إليه، كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة. كيف نتشتت ونحن ننتمي إلى كتاب الله وسنة رسوله؟ كتاب الله واحد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وفهم السلف واحد، فلماذا نختلف؟ وإذا اختلفنا فلماذا لا يعذر بعضنا بعضا؟ ولماذا لا نتعاون؟ لماذا لا نكون إخوانا في دين الله عز وجل يراعي بعضنا حرمة بعض؟ لقد قال بعضهم، سمعت بعض هؤلاء أنه يقول ماذا استفدنا من هذا الوضع الذي جد الآن، إلا أن أصحاب اسكندرية خرجوا من أجحارهم. يعني هذا الذي يحزنه، الشيء الذي تغير عنده أن مشايخ اسكندرية خرجت في الايه، أصبحوا ينتشرون في البلاد، هذا يحزنه. وكل ما حصل من مكاسب وكل ما حصل من تنفس في الدعوة الذي نراه الآن لا يحس به، فهو عداؤه لإخوانه. فنجد ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية من يقدم العلمانيين على الإخوان المسلمين، هذا خلل عظيم، فلا بد من تصحيح المفاهيم. هذه فترة مهمة يجب عليها علينا أن نراجع أنفسنا، نراجع أنفسنا ونرد أمورنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعامل بالعدل والإنصاف. كيف تعد علمانيا الإخوان المسلمين؟ هم إخواننا لكن عندهم تفريط وعندهم تقصير، لكن كيف تقارنهم بالعلمانيين الذين يرفضون الدين كلية ولا يقبلون الدين كلية ولا ينتسبون إليه ويعدون الانتساب إلى الدين جريمة؟ فالذين كانوا في ميدان التحرير كانوا يعني إذا رأوا إنسانا يرفع راية الإسلام هو الحل يقومون عليه. ليه؟ لأنه ليس ذلك في مصلحة قضيته، يقولون هؤلاء متطرفين فخلاص إيه يقومون عليه والناس تنفض حوله، لأن المجتمع أصبح متشبعا بالفكر السابق أن الإسلامي إنسان حريص على السلطة وإنسان إرهابي وإنسان يريد تدمير مجتمعه، فشوهوا صورة الإسلام. فكيف يكون من السلفيين من أو ممن يدعي السلفية من يناصر هذا الفكر ويهاجم من ينتسب إلى الإسلام، بل من ينتسب إلى كتاب الله وسنة رسوله ودعوة السلف الصالح؟ فعندنا خلل كبير، والساحة فيها يعني فيها ما فيها من الزخم، وفيها ما فيها من الشغب، وفيها ما فيها من الدخن الذي حصل فيها. فعلينا إخوة الإسلام أن نراجع مواقفنا، وعلينا أن نرد أمورنا إلى كتاب الله وسنة رسوله. فتلك فرصة طيبة أن نقوم بدورنا في هذه المرحلة الحاسمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من جنده الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله، والذين يرجعون في أمورهم المسلمين إلى منهج سلفنا الصالح الذي هو المنهج الأعلى والمنهج الذي فيه سلامة المجتمع، والحمد لله رب العالمين.
وما يحضرني تعليقا على كلام الشيخ أحمد إلا قول سفيان الثوري يتحدث عن شيخه الواعظ كما يحكي المعين الفقهية: إنما دينك لحمك دمك، إنما دينك لحمك دمك. والآن مع الفقرة الأخيرة من فقرات هذا المؤتمر مع فضيلة شيخنا الشيخ خالد منصور فليتفضل مأدورة مسجلة.
ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى أزواجه وآل بيته وذريته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، جزى الله مشايخنا خيرا وإخواننا الحضور خير الجزاء على تعاوننا على البر والتقوى في إتمام هذا المؤتمر. وكنا نود أن يكون من أهل المحلة الكبرى الذين يعرفون بشهامتهم وبولائهم وانتصارهم ونفض الغضب والظلم عن أنفسهم أن يكون الحضور أكثر من ذلك، ولكن الحمد لله الذي قدر هذا وشاءه سبحانه وتعالى. بداية، الأسئلة المتكررة أمامي وكانت تعرض على مشايخنا تدور حول الكلام الذي نتكلم فيه، ما خرجت الأسئلة تقريبا عن تقريرات المشايخ حفظهم الله تعالى، ولكن أنا سأتكلم في نقطة أو نقطتين ينبني عليهما الإجابة على أسئلة كثيرة جدا تدور في أذهان إخواني الشباب والمسلمين الحضور وغيرهم ممن لم يحضر هذا الجمع المبارك. القاعدة الأولى وهي قاعدة التفريق بين أمر الله الشرعي وأمر الله الكوني، قاعدة التفريق بين أمر الله الشرعي وأمر الله الكوني، فبالتفريق بين هذين الأمرين تنحل إشكالات كثيرة جدا في الشرع والقدر. فسنتكلم بتفصيل بعد الأذان مباشرة، ونرجو أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى الصبر هذه الدقائق الباقية حتى نكون على بصيرة من أمر ديننا، ألا هو التفريق بين أمر الله الشرعي الذي أنزل به الكتب وأرسل به الرسل ومن أجله قامت سوق الجنة والنار، وبين أمر الله عز وجل الكوني الذي كون الله عز وجل به الأشياء. فإذا ما يسر الله عز وجل لنا فهم الفرق بين هذين الأمرين انحلت لدينا إشكالات كثيرة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل من زهاد الصوفية جاهل لا يعلم من دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، فهم قضية التوكل فهما غاية في القصور والنقص. كان بيعمل ايه الراجل ده؟ كان يخرج الى الفلاه والبرية ليس عليه من الثياب الا ما يستر سوءته، بلا طعام بلا شراب بلا ثياب بلا نعل في قدميه، ثم يخرج فيبقى الأيام والليالي ويقول إن الله سبحانه وتعالى يكفي عبده، أليس الله بكاف عبده؟ فما يلبث إلا قليلا ثم يفتح الله عز وجل له من أبواب الكرامات، كماء ينزل من السماء أو عين ماء تنبع من الأرض، أو يجد صرة من طعام فيكفي أو يكفي نفسه حاجتها من الأكل والشرب ونحو ذلك. ألا يكون هذا دليلا على صحة مسلك هذا الرجل؟ ده معنى السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، بداية قبل أن نشرح معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نعم حاضر، قبل أن نسمع كلام شيخ الإسلام رحمه الله نسأل سؤالا: ما هو التوكل شرعا باختصار شديد؟ توكل شرعا، إيه التوكل؟ عبادة قلبية، ما معناها وما حدها؟ اعتماد القلب بكليته على الله جل وعلا مع الأخذ بما شرع الله من أسباب. التوكل هو اعتماد القلب بكليته على الله جل وعلا مع الأخذ بما شرعه الله من الأسباب. طيب لو واحد من الناس اعتمد بقلبه بكليته على الله عز وجل في تحصيل غاية ما، لكنه أخذ سببا غير مشروع، يكون توكله توكلا صحيحا؟ لا. مثال: إنسان يتوق نفسه إلى الولد، نفسه يخلف، فمعروف السبب إلى إيلاد المرأة للولد أن يطأها الذكر فتحمل فتلد بإذن الله عز وجل، لكن هذا الوطء قد يكون مشروعا وقد يكون ممنوعا. فإذا اشتهى ذلك الرجل الولد فوطأ امرأة ما بلا عقد ولا ملك فأحبلها وأولدها، حصل النتيجة ولا لا؟ حصل النتيجة، لكنه في هذه النتيجة محمود ولا مذموم؟ مذموم. طيب إذا أخذ هذا الرجل بالأسباب المشروعة واعتقد في الأسباب أنها تؤثر بنفسها دون قدر الله جل وعلا، فلم يعتمد بقلبه على ربه جل وعلا، ومن باب نظرية واحد زائد واحد بيساوي اثنين، قال زوج زائد زوجة زائد وط يساوي ولد، شاء الله لم يشأ، النتيجة زي بعضها، محمود ولا مذموم؟ مذموم أيضا، بل هذا يحوم حول حمى الكفر إن لم يكن قد كفر بالفعل. فهاتان صورتان ناقصتان في باب الفعل والكسب والقدر، وتأتي الصورة الشرعية أن تأخذ السبب المشروع لا الممنوع، ثم تعتقد بكليتك أن الأمر بيد الله، وتجمع قلبك وكليته على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أتاك الله بالأسباب يحمد الله عز وجل، منعك الله عز وجل هذه النتائج تصبر على قضاء الله وقدره. هذا الرجل الذي خرج في الصحراء وفهم قضية التوكل فهم خاطئ، بعد ما رأت في الصحراء فترة من الأيام كده ربنا سبحانه وتعالى رزقه مطرا من السماء أو عين ماء أو نحو ذلك أو صرة طعام أو مر رجل فتصدق عليه، هل يكون هذا الأمر
الله أكبر الله أكبر؟
طيب هذا الرجل الذي خرج إلى هذه الصحراء ولم يأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجل ده ربنا ممكن يطلع له عين مية من الأرض وحصل وتكرر، أو أن ربنا ينزل له مطر من السماء وحصل وتكرر، حتى استفاض ذلك في الزهاد والعباد، يبقى الناس دي صح، ما هو ربنا سبحانه وتعالى مش عامل له كرامة وهو إنسان على غير سبيل الاستقامة، يبقى إيه الجواب؟ بعبده الجاهل الذي أحسن ظنه بربه جل وعلا أراد رب العالمين أن يتحنن عليه ويترأف به ويترحم عليه فساق إليه ذلك الرزق. فهذا الرجل مذموم في أول الحال، وإن كان الله عز وجل قد أعطاه ما تصوره، ثم بعد ذلك يبقى السؤال: لو المطر نزل من السماء رحمة بهذا الرجل في موسم لا تمطر فيه السماء أو على أرض لا تنبت كلأ ولا عشبا، فامتلأت الأرض خضرا وزهرا وثمرا، وهذا من الماء الذي أنزله الله ومن الكلأ الذي هو من رحمة الله العامة، فإذا جاء رجل يرعى بغنمه أو رجل يستظل تحت ظل شجرة أو يريد قطف ثمرة مما أخرجه الله عز وجل ترأفا بهذا الذي لم يأخذ بأسباب الشرع، ينكر على هذا الذي يريد رحمة الله عز وجل العامة؟ أبدا. ولذلك السؤال اللي جه للشيخ من شوية: ممكن كنت تقدروا تعملوا مؤتمر زي ده قبل الثورة؟ لا مش ممكن. قبل المظاهرات؟ لا مش ممكن. يبقى المظاهرات كلها صح برضو؟ لا مش لازم. فاحنا بنقول دلوقتي ان موقف مشايخنا حفظهم الله لن يتغير، فهموا المسألة، موقف مشايخنا في هذه القضية لن يتغير، القضية من باب الوسائل التي تخضع لقانون المصالح والمفاسد، والله هذه من المسائل، الوسائل كما قلت لا تندرج تحت باب البدعة إلا بنوع تكلف، ولا تندرج تحت باب التشبه بالكفار إن هذا ليس من خصائصهم، ولا تندرج تحت باب الخروج على الحكام، إذ إن المدون في كتب أهل السنة والجماعة من الخروج المذموم الذي يتنكره أهل السنة إنما هو الخروج بالسيف على ولاة الأمر الشرعيين الذين قد انعقدت لهم الولاية بادئ ذي بدء على مسألة واحدة: النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين: حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. فإذا عقد عقد الولاية لرجل بهذا الأمر وبانت الأمة له، حرم الخروج عليه بالسيف، حرم الخروج عليه بالسيف، وجبت طاعته والولاء له في سر الإنسان وخاصته. أما أن ينصح، أما أن يؤمر، أما أن يذكر في ذات الله عز وجل بجهر أو استماع فليس هذا من الخروج في شيء. وقد عرج شيخنا حفظه الله على حديث مسلم في الصحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه أن بعض ولاة بني أمية عبد الملك بن مروان قام ليخطب بالناس خطبة العيد فأراد أن يخطب قبل الصلاة حتى يلزم الناس بالمكوث في مصلى العيد حتى يسمعوا آخر كلام من آخر كلمة من كلماته ملزمين مجبورين. فقام رجل من عرض الناس من المسلمين فأخذ بثيابه وقال الصلاة قبل الخطبة الصلاة قبل الخطبة، فجذب ثوبه منه وقال قد مضى عهد الذي كنت تعلم، يعني اللي ده كان زمان اللي بتعمله ده. فقال أبو سعيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ملئ فقها وعلما مما حمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، قال أما هذا فقد أدى ما عليه. أنكر في الجهر أم في السر، في مجمع من الناس أم في خاصة نفسه؟ صلاة العيد أكبر من صلاة الجمعة في العدد، تمام. وشهد له رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أدى ما عليه. أيكون أبو سعيد الخدري من الخوارج بالكلمة؟ يكون صاحب رسول الله لا يفهم فقه الخروج ولا فقه الطاعة للولاة؟ أبدا، حاشاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر يحتاج إلى تفصيل عباد الله، وحتى لا نطيل عليكم وحتى لا نسلك مسلك خلفاء بني أمية في إلزامكم بالمكوث حتى الصلاة، نصلي وإن شاء الله وقدر نكمل بدقائق يسيرة. نسأل الله يتقبل منا ومنكم وجزاكم خيرا. عبد الله ورسوله، ذكرنا أنه لابد للناظر في أي حدث كان من التفريق بين ما شرعه الله عز وجل وتعبدنا به وبين ما قدره الله وقضاه، فإن التفريق بين هذين الأمرين يفتح الله عز وجل به أبواب خير كثير. ولا يلزم أبدا إذا ما خالفتك في مسألة أو مسائل في أول الطريق أن تحجر علي واسعا من رحمة الله عز وجل جمعنا في آخره. وقد ضربت لذلك مثلا على سبيل الاختصار، والأمثلة في ذلك تكثر جدا. الأمر الثاني أن مشايخنا حفظهم الله تعالى ضربوا لنا بهذا الموقف وبثنائهم على من فعل هذه الثورة وشارك فيها واجتهد في بذل الوسع في الإعذار إلى الله عز وجل بإنكار المنكر في حدود المتاح والمستطاع، ثناؤهم على الناس في هذا الموقف لا يترتب عليه أبدا اضطراب في موقفهم في أول الحال. لماذا؟ لأن هذا من مشايخنا حفظهم الله درس عملي في أدب الخلاف. قد أخالفك، بل قد أعتقد خطأ طريقتك، ومع ذلك أحترمك وأحترم جهدك وأحترم دليلك وأحترم تقديسك للشرع. والأمثلة في هذا تكثر جدا. إن الأمر قد يكون خطأ ويقطع المجتهد والناظر في أمر الشرع فيه بخطأ قائله، ومع ذلك يحترم من خالفه. وهذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أكثر من أن يحصى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يختلفون، وكان بعضهم ينطق بضلال القول آخر ويصرح بخطئه، ومع ذلك يبقى حق الصحبة وحق الإسلام وحق الولاء العام بينهم وحق إزالة عثرة المسلم وحق رد قالة السوء عنه وهو يخالفه ويخطئ مذهبه ويعتقد غير دليله، بل قد يضعف دليله، والأدب بينهما ما زال قائما. بل قد تكون المسألة بدعة ضلالة ويصرح بأنها من البدع وأنها من الضلالات، ومع ذلك لا يضلل القائل بها ولا يفسق، فضلا عن أن يكفر ويحفظ له قدره ويحفظ له سعيه ويحفظ له بذله. علماء لا يحصون كثرة من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تفردوا بأقوال لا متابع لهم عليها، وتأول الأول أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر في ثاني الحال صراحة خطئهم، ومع ذلك حفظ لهم قدرهم وحفظ طريق الأدب معهم. فلا يلزم أبدا أن أعتقد أن المشاركة بالمظاهرات بالطريقة الفلانية ممنوعة لما أتأوله من مفاسد، مش أنا يعني نقول أئمة المجتهدين، لما يتأولونه من مفاسد ولما يوازنون فيه بين أول الحال وثاني الحال وبين النظرة الواقعية لما هم عليه وما سيؤول الأمر إليه، فيختارون الحفاظ على هذا الرصيد العريض من شباب الصحوة الإسلامية ومن أرض الإسلام العريضة التي حصلوها. الشيخ ضرب مثال لعله هو بيتكلم الآن، إنسان في طريق ومعاه ناس مركبهم في عربية أتوبيس مثلا بتاع شركة من الشركات أو حاجة شكل كده، والطريق مستوى الضباب عالي جدا، إذا أخرج العبد يده لم يكد يراه، وهو يلزمه ان هو يتحرك بمنتهى الرفق ومنتهى التؤدة ويلتزم كل معاني الهدوء ولا يهيج ابدا باثارة رجل مستعجل او بصراخ طفل على حجر امرأة، لانه لابد ان يمشي باداب الطريق العامة. احنا متأخرين، هروح ورانا شغل، الولد بيعيط، عايزين احنا الدكتور، ورانا قطر، الطريق ضباب، اللي راجل اللي بيسوق يعمل ايه؟ قائد هذه الحافلة الضخمة ماذا يفعل؟ يلزمه ويتعين عليه ويتحتم في حقه الا يستجيب لهذه النداءات ويمشي على وفق الضوابط الشرعية والعقلية التي تحفظ دماء هؤلاء الناس. ثم بعد ذلك بعد ساعة ساعتين طلعت الشمس وانكشف الضباب واتضح ان ما كانش فيه ولا عربية في الطريق غيره، يطلع غلطان؟ بسأل سؤال، يطلع غلطان؟ ليه يطلع؟ ما يطلعش غلطان ليه؟ ما عطل الناس، لانه لو كان استعجل ولو استجاب لصرخة واحدة وداس بنزين موت الناس كلهم، واضح الامر؟ فهذا الامر الذي يفعله المشايخ الذين ينظرون في مآلات الامور، والنظر في المآلات من شيمة اهل العقل والحكمة، مسلمين وغير مسلمين، كل الانسان بيحسبها صح ويبص لقدام ويبقى عنده بعد نظر وحساب المسائل ويقعد يقاعد في الواقع عشان يطلع بنتيجة، هذا امر يتعبد لله به كل عاقل. فكيف وقد جاء الإسلام به؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم في باب ترك الإمام بعض الأمور المختارة للمصلحة المراجحة أو للمصلحة، باب ترك الإمام بعض الأمور المختارة للمصلحة في صحيح البخاري. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعت منه أن القاعدة غير مبنية على قواعد إبراهيم عليه السلام، فبتقول له طيب الأمر سهل، أنت ملك البلاد والأمر إليك والمسألة سهلة، هد الكعبة وابنيها على القواعد. فقال صلى الله عليه وسلم وقالته التي سجلتها كتب السنة البخاري على رأسها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون، لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت الكعبة. ترك النبي هذا الفعل أن التزمه، تركه لماذا؟ مصلحة راجعه، في مصلحة من إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم ولا لا؟ هو مصلحة، والحفاظ على هذا التاريخ الشرعي والتراث الشرعي المعماري صح التعبير، وهذا الرمز الذي هو يعني قبلة العالمين من أهل الإسلام أمة بعد أمة، وهو موضع الحج لكل الأنبياء، إعادته على القواعد الأساسية أمر غاية في المصلحة. لكن الذي يترتب عليه من مفسدة من الخسارة في رأس المال من المسلمين يرتدون على أعقابهم كفارا بسبب هذه المصلحة التي رآها النبي أو رآها من حول النبي صلى الله عليه وسلم. فتمهل رسول الله وأبقى الحال على ما هو عليه، ومات رسول الله والكعبة كما هي لم تتغير. هل يذم أحد من العالمين رسول الله لأنه فرط في إعادة معمارية الكعبة على ما كانت عليه زمن إبراهيم؟ أبدا. باب ترك الإمام بعض الأمور المختارة للمصلحة. فهذا الذي تركناه وهذا الذي تركه مشايخنا حفظهم الله، ومن أنهم لا يرون الخروج كهيئة رسمية ودعوة لها كيانها ولها رصيدها البشري ورصيدها التاريخي ونتاجها العلمي وأرضها الشاسعة الجغرافية المتربية الأطراف، كي أضحي بهؤلاء جميعا من أجل مصالح مضمونة قد تكون وقد لا تكون، هذا أمر من المخاطرة بمكان. وأنا أكاد أجزم، بل أجزم أن هذه النتائج التي ترتبت على هذه الثورة ما كانت في حسبان شبابها ولا شيوخها ولا رجالها ولا نسائها ولا في حسبان النظام أبدا أن تقول إلى هذا الأمر، لكنه قدر الله، فقدر الله وما شاء فعل، ويحمد الله على ما قال له على ما قدر سبحانه وتعالى. هذه واحدة. إذا النظر في المآلات أمر غاية في الأهمية. فهنا نقول مسألة أخرى، هؤلاء الشباب الذين كانوا بميدان التحرير، نسأل الله عز وجل أن يعطي كل متأول أجرا متأول أجر أجره، وأن ينزل موته منازل الشهداء. نقول لو أن هذه الثورة فشلت والعياذ بالله، وبقى النظام جاثما على صدور الناس، ما الذي كان سيخسره هؤلاء الشباب؟ ايه الخسارة المترتبة؟ هيروحوا بيتهم وخلاص، وناس مش معروفة، وكل واحد دخل في بيته، ومن يشبههم في الهيئة مش هيفرق عنهم كتير، وكل واحد راح بيته، خلصت القصة وخلاص. ممكن يعتقلوا 3 مليون متظاهر؟ مش ممكن، في السجن في العالم يتسع لهذه المكان؟ تمام، حتى لو حطوهم فوق بعض بالعرض هذا لا يتسع له المكان. طيب لو خرج هؤلاء السلفيون بهيئتهم التي لا يتنازلون عنها، وبلحاهم وبحجاب نسائهم وبزيهم وبألفاظهم الشرعية، وأخذوا يخرجون في هذه المظاهرات، كان إيه اللي هيحصل؟ هنقول في النجاح وفي الفشل على طول تسلط الأضواء على هؤلاء الناس. احنا شفنا في المظاهرات اللي فاتت دي 5-6 إخوة مرتاحين كانوا هم ليل ونهار يصوروا مع الجزيرة ويجيبوهم تاني، مروا شغلان عناصر إرهابية تتواجد في ميدان التحرير وتهرب أسلحة. طب وريني سكينة مطبخ معاه، ما معهش حال، هو كان معاه أسلحة. عشان ايه؟ انت مقتضى كونك ملتحيا انت بتفرقع بتطلع ديناميت لوحدك، يعني ما انتش محتاج سلاح معاك ولا حاجه. فليل ونهار عمالين يعدوا بال5-6 اشخاص دول، الشيخ فلان جزاه الله خيرا طلع 1200 والشيخ فلان طلع 1200. في نفس الوقت قام هؤلاء الشباب وقالوا هذه الثوره ثورتنا، ليست ثوره الاسلاميين، وليس للاسلاميين ولا للمشايخ ولا للدعوات ولا للجبهات ولا التنظيمات اي دخل ولا صدر ولا ورد في هذه المساله، دي بتاعتنا. فرفضوا أن تكون إسلامية، ورفضوا أن تحسب على الإسلام. ألا تحفظ كرامة نفسك وكرامة وجهك ومن خلفك فلا تخرج في أناس يرفضونك شكلا ومضمونا؟ ده مطلب ولا مش مطلب؟ مطلب، وإن كان موضع نقاش، مطلب ولا لا؟ مطلب. ثم بعد ذلك إذا فشلت الثورة والمتصدرون الآن، أو هي لسه مستمرة وأمريكا وجدت أن كل الأمر هو بالصورة دي، إلا حين قال إيه مشيخنا؟ قالوا كده الكلام ده، كان يوم السبت قبل الماضي من كلام الشيخ محمود عبد الحميد، قال إيه؟ قال خلاص يبقى مصر تحولت إلى إلى أفغانستان جديدة، وتبدأ أمريكا تتدخل شخصيا ولا تراعي حرمة دم ولا أرض ولا مال ولا طفل ولا شيخ ولا عجوز ولا امرأة. تمام، للإرهاب، أفغانستان، القاعدة، طالبان، خش، ما أنت محسوب على أي حد، هو بيحاسبك بالملامح العامة، لا يناقش فكرك ولا ينظر قولك ولا يقرأ دليلك ولا يسمع مقالك ولا يؤصل قاعدتك ولا لك أي اعتبار أصلا، أنت شكلك كده على بعض قاعدة، دوس في الناس دول. فكم يهلكوا من إخواننا بمثل هذا، وكم نخسر من رصيدنا بمثل هذا، واضح الأمر؟ ثم إن فشلت الثورة ولم يبقى إلا أنت والنظام، ما الذي يقول إليه الأمر؟ وكم تخسر الدعوة من عقود زمنية بعشرات السنين قطعتها بعد جهد جهيد ببذل المال والدم والعرق والوقت وكل ما نملك حتى نصل إلى هذه الجموع؟ ممكن نتأخر كم سنة بعد عملية شكل جديد؟ ولا أقل من 100 سنة، ولا أقل من 100 سنة، ولكن الله عز وجل جاء بهذا الخير وأزال الغمة عن العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يرقي أحوالنا من سيء إلى صالح، ومن سوء إلى حسن، ومن شر إلى خير، ومن جور وظلم وطغيان وتنحية شريعة إلى تمكين لدين الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا هذا قضاء الله عم الجميع، فلا تزاحموننا على رحمة الله، ولا تحجروا واسعا، لا تتبعوا مذهب اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا. الثورة دي بتاعتنا، يبقى النتاج ده بتاعنا. شفتوا بتنادوا بحرية الرأي؟ مش كان من جملة متطلبات ثورة الشباب حرية الرأي؟ عد ذلك حرية رأي على ادنى احوالي، اعتبرنا بنعبر عن رأينا، ودي من جملة متطلباتك، يبقى انا معاك على الخط ولا مخالفك؟ مش انت بتقول حرية الرأي؟ اعتبر ما نقوله رأيا وليس رأيا، انما هو شرع ودين نتدين لله عز وجل به، هبه رأيا لما تحجر واسعا، هبه كنزا فتح لك لما تحجر رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. هذه نقطة أخرى ينبغي الالتفات إليها لنبين أن المسألة محسومة ومعروفة. المشايخ ما جبنوا أبدا، وإخواننا كانوا على أتم استعداد أن هم يروحوا يشاركوا في المظاهرات ويروحوا يشاركوا في داخل البلد وفي التحرير وفي غير التحرير، لكن القضية ضوابط شرعية تحكمنا، تقيدنا، تقلل من حركتنا، ما هجبنا أبدا، والله الذي لا إله غيره. ولو كان جهادا شرعيا مش هنقول بقى كان ممكن يحصل إيه. نسأل الله أن نكون قد فعلنا مما يراه خيرا سبحانه وتعالى، ولكن ده المتاح احنا بنقولها. فيبقى هنا مبدئيا بقت نقطة أخيرة حتى لا أطيل عليكم، لأن في ورق جه برضو لبعض المشايخ بيقول جمهور القاعدين مش فاهمين يعني إيه دولة علمانية ودولة مدنية، وإن الناس اللي بيقول مشوا طب ما يجراش حاجة، هنقول الناس ما شاء الله اللي في الموجود خير وكفاية، ولهم حق علينا أن نبين لهم ما إيه ما ورد في كلام المشايخ باختصار شديد. لو هتكتبوا مش هتجاوز أسطر قليلة. الدولة العلمانية تساوي الدولة اللادينية، قامت هذه في مقابل الدولة الدينية القديمة في أوروبا التي تتولى حكم البلاد تحت سلطان كهنوت السماء أو كهنوت الكنيسة ونظرية التفويض الإلهي. مصوا دم الناس وأكلوا لحومهم وأموالهم وأفسدوا البلاد والعباد باسم التفويض الإلهي. وأنا راجل أعتبر نفسي ظل الله في الأرض، تعالى الله عز وجل عما يقولون، فما يراه أحدهم معقودا في الأرض كان معقودا في السماء، وما يراه أحدهم منحلا في الأرض كان منحلا في السماء. فباسم هذا التفويض الإلهي دمرت أمم، ومحدش يقدر يتكلم، هتعترض على قدرة الله، ده ظل الله في الأرض. ثم صار الناس على ذلك الجهل وذلك الضلال، كان مسمين الجهل ده الدولة الدينية، ويرمز لها باللاتينية بالدولة الثيوقراطية. ولذلك جملة على الألمانيين اليوم يقولوا انتوا بتقولوا مصر إسلامية يعني عايزينها دولة دينية ثيوقراطية، لا مش عايزينها دولة ثيوقراطية، ولا تمت لنا بصلة ولا نمت لها بصلة، إنما نريدها كما كانت على ما كان عليه رسول الله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. ثار الثوار الفرنسيون على هذه الدولة الدينية الوضعية ولا تمت للدين بصلة، وأنشأوا دولة جديدة لا دينية. ما كان عندك دولة دينية والأصل الناحية الثانية لا دينية، القديمة كان اسمها ثيوقراطية، الجديدة كان اسمها علمانية. الثيوقراطية عن الدينية الكهنوتية، تبقى العلمانية تساوي اللا دينية. ولذلك هم لما وجدوا هذه الخطورة ان المسلمين بدأوا ياخدوا بالهم، شباب الصحوة بدأ يقرأ وينظر، علماء الدعوة بدأ يقرب للناس المفاهيم، قالوا لا هنقعد نقول علمانية علمانية وقولوا علينا ملاحدة مش هينفع، يبقى ايه المطلوب؟ سميها اسم كده حلو من باب قول أبيهم وقائدهم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وابليس عمل ايه لما اراد ان يطعم ادم صلى الله عليه وسلم من الشجره؟ قال له تعالى كل من الشجره اللي هتنزلك الارض في الضنك والشقاء. ابدا، قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. حد يكره الخلد في الجنه؟ حد يكره ملكا لا يبلى؟ ابدا. فاكل منها، تاويل تاويل، اتباع لزخرف القول، الحاح من الشيطان ليل ونهار، عرض الباطل في اسم الحق، عرض الباطل في ثياب الحق وصورته. سمى شجرة السخط وغضب الله شجرة الخلد وملك لا يبلى، ده اللي حصل، فأكل منها. فنفس الكلام بينقال لك اهو، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ونلدغ من نفس الجحر ألف مرة. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، كما في الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا مدمنين لدغ مرة واثنين وثلاثة وألف ومليون مرة والمسامح كريم، ما ينفعش، لا يليق، لا يليق أبدا بأصحاب عقول يحترمون عقولهم أن يقادوا بهذه الطريقة، وأن يروغوا وأن يغرر بهم بهذا العبث الهزيل. الدولة المدنية تدور في ملفات الدولة المدنية، هي لا دينية، فصل الدين عن الحياة. يا ريتها وقفت لحد لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وإن كانت المقالة كفرا إلا أنها نزعت الدين من كل مظاهر الحياة، لم تبقي خضرا ولا يابس، لم تبقي خضرا ولا يابسا. ولكن بنقول الدولة المدنية هي الدولة الإيه؟ انتوا خايفين تقولوا ما خلاص ما عدى الكلام ده، كل الناس بتتكلم، ها الدوله المدنيه، الدوله العلمانيه يعني الدوله اللا دينيه، وان الدوله المدنيه هي الدوله العلمانيه. طيب بيقول عايز دوله مدنيه بمرجعيه شرعيه، اقول لك شيل مدنيه وحط علمانيه، وشيل علمانيه وحط لا دينيه، تساوي عايزين دوله لا دينيه بمرجعيه دينيه، ينفع؟ مقبول، تنحسب بالرياضة بالحساب جغرافيا بالتاريخ تمشي. نريد دولة لا دينية بمرجعية دينية يمشي. أحاكمكم إلى عقولكم وإلى أفهامكم وأحاكمكم إلى شرعكم قبل هذا، يمشي ينفع؟ عشان كده احنا بنقول حتى لا نتبع هذا الزخرف من القول، نفس الوتر يضرب عليه ونفس المنوال ينسج عليه ونقع في نفس الشبكة. إياكم وأن تفرطوا في هوية بلدكم، إياكم وأن تفرطوا في آخر حلقة لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، فأولهن نقضن الحكم وآخرهن نقضن الصلاة. هذا من آخر ما يتعلق به أهل مصر رسميا بالإسلام. واحنا بنقول ان المادة الثانية من الباب الاول دي مش دستور نادم من السماء، ولكن نقول احنا بنفاصل بين سيء واسوأ، مفيش احسن من كده متاح دلوقتي. لكن يا اخي يمكن يعملوا دستور جديد، دستور جديد يعني الاطاحة بهذه المادة، لا يعني ابدا الا الاطاحة بهذه المادة، الا اذا كتبه الفاروق عمر او من يسير على منواله، وقليل ما هم، واين هم من وضع الدساتير. إذا نحن نتمسك بهذه المادة ليس غراما في الدستور، ولا يعني تغزلا ودغدغة لعواطف القانونيين وفقهاء القانون أبدا. نقول هذا آخر وثاق على ضعف ينسب مصر العربية المسلمة إلى أمة الإسلام فقط، إلا ما كان من جهود الناس ومما يسره الله عز وجل وفتحه من أبواب الخير والهدى. إنما رسميا ما فيش حاجة تحسبك على دولة الإسلام غير السطر ده، بضع سطر. فهذا مما نتمسك به، أرض قد كسبناها ونفاصل من بعدها على تفعيلها، يعني احنا مش عايزينها تفضل حبر على ولد، ونحاكم كل مواد الدستور السابقة إلى هذه المادة، فما كان موافقا أبقي وما كان مخالفا نحي وأزيل، ويبقى الحق في دين الله عز وجل. كنت أود أن أتكلم أكثر من ذلك، ولكن أخاف عليكم المشقة، يعني أترك الوقت لباقي فقرات هذا اليوم المبارك بإذن الله وحوله وقوته. في دقائق معدودة ننهي لقاءنا إن شاء الله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم وحسن إصغائكم، جزاكم الله خيرا.